لا 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 احنا رايحين في مختلفة بتاعت الرداد. مش لازم يخلي
عايزين نخلي الناحية
يا صلاح. انت شلت ايه ليه؟
يا شريف كيف؟ خليهم كلهم من مكان واحد بس عشان الشيخ ما بيحبش حاجة قدام.
خليه من الجهة يعني؟
خليهم كلهم من
مكان واحد. عايز واحد؟ مش ايه ابو خديجة؟
السلام عليكم.
السلام حياكم الله.
اللهم ألهمني رشدي. شريف ما شاء الله.
السلام عليكم الشيخ. اخبارك يا شيخ؟ بالنسبه للكتاب اللي احنا طبعا نسخه الجميزي عبد الرحمن الجميزي مع المتن يعني، فاظن يبقى فيه اختلاف.
لا بأس
في بعض
الكلام. نشير لها ان شاء الله. ما يثيبك. بسم الله. هذا جاهز؟ جزاك الله خير. يا رب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنشرح بحول الله عز وجل كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع عشر، وكان رأسا من رؤوس أهل العلم في زمنه رحمه الله، وكان له مكانة كبيرة في المسلمين، وكان معاصرا لأبي الحسن الأشعري. وذكر صاحب الطبقات أن أبا الحسن دخل عليه وذكر أنه رد على المعتزلة وفعل وفعل، ولم يقبل منه البربهاري لأن أهل العلم يرون أن المسلك الكلامي في نفسه باطل وإن تلونت أنواع المتكلمين. لا شك أن المتكلمين ألوان وأنواع، فكان يؤكد على أنه ينبغي لزوم ما ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، قالوا ولم يستطع أن يدخل الأشعري ويستقر في بغداد إلا بعد خروجه منها، يعني البربهاري، لجلالة قدر البربهاري وقوته في الناس. الكلام على المصنف قد يعني يطول بنا، لكن أهم شيء هو الكلام على الكتاب. الكتاب يوضح ما عليه هذا المصنف رحمه الله تعالى من الاعتقاد الحق الذي باين به فرق الضلال من خوارج وروافض ومعتزلة وأشعرية ومرجئة وغيرهم. الكتاب حوى مسائل اعتقادية ومعها مسائل عقدية ومعها مسائل فقهية، لكن معظم الكتاب في باب الاعتقاد، الحقيقة معظمه في باب الاعتقاد وإن تداخلت مسائل الفقه فيه. الكتاب لم يبوب على تبويب معين ولم يرتبه المصنف، لذا حصل تكرار في مواضع منه وتداخل، وهذا يحدث في بعض الكتب، فبعض الكتب المصنفة يكون فيها شيء من الترتيب. وكما ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله أن أفضل ما تصنف عليه كتب الاعتقاد أن تصنف على حديث جبريل، فيبدأ بموضوع الإيمان بالله حتى يفرغ منه، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل إلى آخره. لكن بعض الكتب تتداخل فيها كما سترى، لأن المصنف لم يكن يقصد تبويبا أو ترتيبا محددا، وإنما أراد أن يذكر مسائل الاعتقاد. وبعض الأحيان لا يكون كتاب مصنفا في وقت واحد، يكون مصنفا في مدة ثم بعد ذلك يضيف إليه مواضع أخرى. فمن الواضح أنه لم يكن يريد التكرار، وإلا لبوبه تبويبا أو جعله في فصول. هناك الحقيقة مواضع فيها غموض في الصياغة، لكن عند تأملها الغالب أنها تتضح، وهذا يقع في كتب المتقدمين لأنهم الحقيقة أكبر علما ممن أتى بعدهم. ففي بعض الأحيان قد يعني ينتقد المتأخر ممن يحققون الكتب أو نحوهم، قد ينتقدون بعض المتقدمين، وعند النظر الدقيق والتأمل يتضح أن المصنف له مقصد لم يصل إليه المتأخر. وهذا الحقيقة كثير من وفقه الله منكم للتصنيف وإخراج الكتب فليلاحظ هذا المسلك الحق، أن كثيرا من تعقبات المتأخرين غير صواب، أو لا تحتاج إلى هذه الجلبة وكثرة علامات الاستفهام والتعجب التي يعني يضعها بعضهم. فلو صنف أحد مصنفا في تعقبات المتأخرين للمتقدمين لوجد عجبا، لأن يعني كثير، يعني أستحضر شيء كثير جدا منه، يكون المصنف من الأئمة المتقدمين قد قصد أمرا وفهم المحقق أمرا آخر، فخطأ المحقق المصنف والصواب مع المصنف، لأن المحقق قصر فهمه في مراده. ولعلنا نعطي نماذج منه إن شاء الله تعالى. الكتاب وجه له انتقاد من بعض من اشتغل به وشرحه، ومثل ما ذكرت في كثير من الانتقاد ما هو خطأ، بل ما هو تجنن في الحقيقة على المصنف. سمعت بعض كلام من شرحه الحقيقة خارج البلد، وجدت نقدا لا مبرر له وقلة دراية بمقصد المصنف. وليت شعري إذا كان المشتغل بالكتاب سيوجه له كل هذا النقد، لماذا يشتغل به من الأصل؟ الذي ينبغي الحقيقة أن يتعامل مع كتب العلماء بأدب، وإذا وجد شيء من الملحق الحقيقي لا المتوهم تحدث عنه بأدب يتماشى مع المستوى الكبير لأولئك الأئمة. من عيوب كثير من المتأخرين حقيقة جرأة غير مبررة أبدا على المتقدمين، وتعقبات مثل ما ذكرت علامات استفهام وعلامات تعجب على أمر ما كان يليق أن يصور الكتاب كأنه فيه يعني إشكالات، سواء هذا الكتاب أو غيره. حتى إن بعضهم يجلب ويكثر الكلام، وإذا بالقضية ما هي سهو عند المصنف، ولا أعني مصنفا محددا من المتقدمين، عزى مثلا حديثا إلى الصحيحين وهو في أحدهما، الأمر سهل. أتدري أن أولئك المصنفين كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها، يحفظ بالسند، فهذه المرة سهل. كذلك قد يحيل مثلا الكتاب أو يعني الأثر إلى غيره فيقول قال ابن مسعود ويتضح أنه لابن عمر، لا حاجة الحقيقة للجلبة وكثرة التعجب، لأن هذا أمر يقع من كل أحد، يعني وارد جدا يقع من كل أحد. فمثل هذا إن شاء الله سنرى نماذج منه إن شاء الله. لاحظت الحقيقة بعض يعني التعقبات وبعض الأشياء التي قيلت ليست بصواب، ولها مورد آخر غير يعني المورد الذي نقد فيه المؤلف، وله مقصد آخر يختلف، وهذا إن شاء الله سنرى نماذج منه. الكتاب الحقيقة فيه فقرات كثيرة جدا يصعب أن ينهى إلا بمدد من الله وتوفيق في يوم واحد، وما نرجو الله تعالى أن يعين عليه. ستكون طريقتنا إن شاء الله في القراءة قراءة فقرات بمقدار قصير والتعليق عليها إن شاء الله تعالى. إذا أتت فقرة مكررة كما قلت في التكرار لا حاجة للتعليق عليها، لأن حد علقنا عليها في السابق فلا نريد إعادة التعليق عليها إن شاء الله تعالى. نعم. هذا أول ما بدأ به قطعا بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يعني في بعض النسخ بعض الأحيان تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسهى عنه، ولا المعتاد هو هذا، لكن الأهم هو أن يبدأ بالحمد أو التسمية. بدأ بأول فقرة فقال اعلموا أن الإسلام هو السنة، لأن البدع ليست من الإسلام، فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالذي يكون على بدعة ويظن أنه على الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم واهم مخطئ، قد تكون بدعته مكفرة وقد تكون غير مكفرة، لكن الذي هو عليه ليس الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به. إذن الإسلام الحقيقي هو السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الطريقة. فإذا كان هناك طريقة تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الخلل والخطأ، لأن الإسلام هو النقي الصافي، وذلك لا يعرف إلا بعد توفيق الله تعالى بالعلم. ولو تلحظ مسألة، وسبق قلناها أكثر من مرة لإخواننا، لو تلحظ في أهل البدع مسألة لوجدتها عامة لا يسلم منها أحد منهم، وهي الجهل بالسنة، وهذا موضوع ثري جدا للبحث، وجمعت فيه شيئا كثيرا واقترحتها أكثر من مرة. يعني إذا نظمت في جهل المتكلمين، جهل المتصوفة، جهل المتأخرين، مجموعة من أصحاب الاتجاهات المنحرفة المعاصرة يجهلون السنة جهلا عجيبا جدا، ولهم في هذا عجائب الجميع. قد تقول فيه فلان من تلك الفرقة وفلان، قال ليس هذا هو الأصل، هؤلاء نوادر فيهم، والمؤثرون دائما يجهلون السنة ولهم في هذا عجائب، لذلك يظنون أنهم على هدى وهم ليسوا على هدى. إذن الإسلام الحقيقي هو السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما البدعة فالله تعالى برأ دينه منها. نعم. بدأ بقوله فمن السنة، أن كلمة السنة ما المراد بها؟ تعلمون أنها عند الأصوليين لها معنى وعند المحدثين لها معنى. السنة كما ذكر ابن رجب هي عموم الطريقة المسلوكة، تشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اعتقاد وعمل وقول، وهي السنة الكاملة كما قال ابن رجب. يقول السنة الكاملة هي هذا، أن تأخذ الإسلام كاملا قولا واعتقادا وعملا. الحقيقة أيضا قد تطلق السنة ويراد بها خصوص الاعتقاد، فيورد العلماء مسائل الاعتقاد كالقدر والتوحيد وغيرهما، ويقول من خالف فهو مبتدع. إذن السنة لها هذان الإطلاقان. بدأ أول ما بدأ بالأمر الكبير وهو لزوم الجماعة، ثم قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. الجماعة لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنشأ الجماعة الأولى التي هي على الحق، والتي امتدحها عليه الصلاة والسلام، وامتدحها الله فأنزل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقت الجماعة الأولى التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالجماعة هي تلك الجماعة الأولى، فمن سلك على نهج تلك الجماعة فهو المهتدي، ومن كان مخالفا للجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، حتى لو كان عنده جماعات كثيرة جدا من الناس. هنا قوله رحمه الله تعالى فمن السنة لزوم الجماعة، ثم قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الجماعة تطلق ويراد بها القوم المجتمعون على إمام شرعي، وتطلق ويراد بها ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالجماعات التي تقع في المسلمين، يعني جماعة المسلمين في هذا البلد في ذاك البلد في ذاك البلد، يجب أن تقام على الجماعة الأولى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الأمة تفترق وأن الناجي هو من كان على الجماعة. إذن لزوم الجماعة، الجماعة حددهم وهم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من سلك سبيلهم إلى قيام الساعة. لهذا قال وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. وإذا قيل ابتدع، إذا قيل ضل، فهو على أحد نوعين، إما أن يكون ضلالا وابتداعا أكبر فيكون مخرجا من الملة كحال الباطنية مثلا وأمثالهم، وإما أن يكون دون ذلك فيكون مسلما لكن عنده هذه البدعة في هذا الباب أو في أكثر من باب. قوله خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكلامه عن عدم مفارقة الجماعة. في الحديث من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. كيف يفارق الإنسان الجماعة؟ بأن يفارق رأسها وهو الحاكم. لهذا جاء في الحديث في اللفظ الآخر من خرج من السلطان قيد شبر، يعني الذي خرج على الجماعة مو معناه يأتي على الناس الموجودين هنا ويخرج عليهم، إنما يخرج على رأس الجماعة وهو السلطان. ولهذا جاء الحديث من فارق الجماعة، وجاء بلفظ من خرج عن السلطان، هنا يكون ممن مات ميتة جاهلية كما سيأتي. هنا قوله خلع ربقة الإسلام، خلع الربقة على نوعين أيضا، يطلق في النصوص ويراد به الردة التامة. خلع الربقة هكذا كما يخلع ثوبه فيكون خرج خروجا كليا، وتارة يكون فيما هو دون ذلك. إذن خلع الربقة قد تطلق على من لا يرتد، وقد تطلق على المرتد، وهذه الإطلاقات بالغة الأهمية في الكفر، الشرك، النفاق، خلع الربقة وأمثالها تعرف وتضبط وتحدد معانيها وما الذي أريد بها في النص، لأنه لو جعلت خلع الربقة أو الكفر الأكبر على من هو مسلم وأطلقت عليه يعني هذه الألفاظ لأخرجت مسلما من الملة، وهو لا يخرج من الملة بفعله هذا، نعم ومبتدع ضال، لكن إذا مات صليت عليه، إذا مات ورثت ورثته منه، تدفنه مع المسلمين لأنه مسلم. طيب كيف جاءت النصوص بإطلاقات شديدة مثل هذه؟ إذا سمعت في النص الكفر، الشرك، النفاق، الجاهلية، خلع الربقة، فالمقصود التحذير، فإنه حتى لو كان الواقع فيها مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم والنصوص عموما لم تستخدم هذا اللفظ إلا للتحذير الشديد. ولأجل ذلك إذا تأملت النصوص الواردة وجدت أنها تأتي في أمور فيها مخالفة منكرة، سواء كانت في العقيدة أو كانت في المعاصي، تجد أن الشرع أطلق هذا الإطلاق. لاحظ سباب المسلم فسوق لكن قتاله كفر، لماذا فاوت هذه معصية وهذه معصية؟ مع أن القتال ليس ردة بنص القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا مؤمنين، لكن السباب أخف من القتال. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لماذا قال كفر؟ لأن القتال أشد من السباب. إذن هذه الإطلاقات التي تسمعها ينبغي أن تعرف: الضلال، الزيغ، العصيان، الفسق. حتى الفسق، الفسق أنواع. إبليس فسقه أكبر ففسق عن أمر ربه، هناك الفسق الأصغر، وهكذا الظلم. فينبغي أن تعرف هذه الإطلاقات الشرعية ويعرف المراد بها. نعم. هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه رواه ابن بطة من طريق الأوزاعي، بلغه أن عمر قال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها. ما الشيء الذي يكون ليله كنهاره؟ لا شك أن الشيء البين الواضح الجلي جدا هذا معناه. ولأجل ذلك كان السلف يغضبون غضبا شديدا من البدع ومن أهلها، لأن البدع هي التي تجعل هذا الأمر البين تجعله غير بين وتلبس على الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها، فإذا أتت هذه الضلالات وهذه البدع سببت هذا الانحراف. لهذا قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني الكفار بأصنافهم يظنون أن ما هم عليه هدى، فلو كان من فعل فعلا يظنه هدى ينجو مطلقا لنجا اليهود والنصارى، بل حتى الملحد يزعم وإن كان كاذبا قطعا يزعم أنه على هدى، وعابد الصنم يظن أنه يزعم أنه على هدى. فهل مجرد حسبانه كافي؟ لا. ما السبب؟ بينت الطرق وضحت وحددت وجليت. ولهذا قال: لا عذر له في هدى تركه حسبه ضلالة، ولا العكس، في ضلالة ركبها حسبها هدى. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انقطاع العذر لا شك أنه إذا بلغ المرء الحق فلا يحل له تركه. فكون يدعي دعوة أنه على هدى وهو على هوى يسميه عقلا كما يقول المتكلمون، أو كونه على خيال يسميه كشفا كالصوفية، أو أي أمر يدعي أنه به على هدى، هذا لا يغنيه عند الله. لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقام أمره سبحانه وتعالى. ولأن يقول شيخ الإسلام يقول: عامة من ضل، ما قال كل من ضل، قال عامة من ضل، سبب ضلالهم عدم سلوك المسلك الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلك غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضل فلا يستغرب هذا، لأنه لم يأتي طريق الهدى من بابه. ثم قال: وذلك أن السنة، ومسألة العذر لا شك أنها تتفاوت. هناك من هو حديث عهد بالإسلام لا يدري، وهناك من قد يكون في موضع ناء جدا لم يبلغه الأمر. ثم إن العذر يكون في أي شيء؟ هل يكون العذر في كل مسألة؟ لا يكون في كل مسألة، هناك مسائل جلية واضحة وهناك مسائل مثلها يخفى. في كلام يطول الحقيقة، لكن فيه دلالة على أن الأمر شديد، وأنه ينبغي أن يتفطن الإنسان على من كونه على السبيل الهدى وعلى الطريق الصحيح، وذلك بمعرفة ما العلم. العلم كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ولهذا أيضا قال: والعلم معرفة الهدى بدليله. تعرف الهدى لا تعرف الضلال بالدليل، تحرص على معرفة الدليل وتبني علمك على أساس الأدلة. ثم قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس. فما الذي يجب على الناس؟ فعل الناس الاتباع، المتعين هو الاتباع. الأمر إذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه، ثم أخبر عن المتأخرين، وهذه مسألة مهمة جدا: إن أمتكم جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ويقول: أصحابي أمنة لأمتي. وش المقصود؟ المقصود أن يعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا جد ما جد من الضلالات والزيغ وأنواع الانحراف يعرف الإنسان في أي وقت أن الهدى كما قال عمر رضي الله عنه: فإن الحق قديم. الحق قديم، ليس شيئا يمكن أن يخترع ويبتكر ويكتشف، الحق قديم. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة الاعتقاد الحق من النصوص، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ذلك وأن يعلم فقه ذلك من فقه الصحابة وتفسيرهم رضي الله عنهم في المقام الأول وسلف الأمة. نعم. ذكر أكثر من مسألة في هذه الفقرة. يقول: اعلم أن الدين جاء من قبل الله، وذلك بالوحي الذي أنزله في القرآن والسنة التي التي قالها صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي. النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي، لأن ما ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ولم يوضع على عقول الرجال، يعني لم يأتي الدين ليكون على حسب مقاييس الناس وقناعاتهم التي يردونها إلى عقولهم. أولا لأن الدين اتباع، وليس الدين راجعا إلى عقل فلان أو فلان. ثم إن العقول تتفاوت في الزمن الواحد، وتتفاوت في الأزمنة المتفرقة، وتتفاوت حتى في الأمكنة. وكل إنسان يثني على عقله ويرى أن ما قرره عقله هو الحق، وأن ما خالف ما قرره عقله هو الباطل. فلو أحيل إلى العقول لتفاوت الناس أعظم تفاوت. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله رحمه الله تعالى: لم يوضع الدين على عقول الرجال، لأن للعقول حدا تقف عنده. العقل تماما مثل البصر، البصر له نهاية يقف عندها، كذلك العقول لها حد تقف عنده. ومن نفيس ما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرى رجلا شيئا، قال: ما هذا؟ فأخبره، ثم أراه شيئا أبعد منه، قال: ما هذا؟ قال: انقطع الطرف دونه، يعني انقطع الطرف يعني البصر دونه، لا أستطيع أن أراه. قال: كما جعل لطرفك حد جعل لعقلك حد. والعقل أين هو؟ أيضا مسألة أخرى ذكر الأصوليون غيرهم، هل هو العقل في القلب أم في غيره؟ ظاهر النصوص أنه في القلب، ظاهر النصوص أنه في القلب، وأن القلوب هي التي تعقل. قالوا: لكن له ارتباط بالدماغ بإذن الله عز وجل، فلو صار في الدماغ خلل لم يعمل العقل. وليس معنى ذلك أن العقل في الدماغ، وبعضهم يقول هناك رابطة بين الدماغ وبين العقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ثم قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا يقول أهل العلم من الصواب أن القلب العقل في القلب، يعني يتعقل القلب. فأورد أن مسألة الدماغ إذا أصيب الإنسان مثلا في رأسه وأصابه خلل في دماغه فإنه يكون في حكم المجانين. قالوا: هناك رابطة بإذن الله تعالى بين الدماغ وبين القلب، فإذا اختل الدماغ انقطع التعقل الذي في القلب. أما ظاهر النصوص فهو هذا، والمسألة لها كلام طويل. على كل حال، مسألة العقول هذه لها حد، ولا يمكن أن تدخل في كل شيء. وتأملوا يا أخوة مسألة، لأن نحن حين نتحدث عن موضوع العقول نتحدث في أمر غيبي يتعلق بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالجنة والنار. لا نبعد كثيراً، قبل 100 سنة فقط، 100 سنة. الوضع الذي نحن فيه الآن بالنسبة للناس من 100 سنة يعد ماذا عقلا؟ مستبعدا ولا لا؟ قد يقول إنه مستحيل، قد يقول إن من يقوله مجنون، هذا في عالم الشهادة الآن. الآن تأخذ هذا الجهاز الجوال وتتصل بأقصى الأرض، ورقة مثل هذه تضعها على جهاز تصل إلى أقصى الأرض، تذهب من هنا من نجد إلى الحجاز تأخذ عمرة ثم تعود وتصلي الظهر بطائرة، من يستطيع أن يتعقل هذا؟ هذا في عالم الشهادة، فما بالك في عالم الغيب؟ يعني حصلت سبحان الله العظيم أشياء كان المفترض أن يذل بها الإنسان لله وأن يعلم أن عقله محدود، وهذه الأشياء التي رأها في عالم الشهادة لكنها صارت سببا في البطر والاغترار أكثر عند كثير من الناس، مع أنه في الحقيقة إذا رجعت مثلا إلى 1000 سنة النظار القدامى من المعتزلة والفلاسفة لو عرض عليهم وضعنا نحن الآن في الاتصالات في المواصلات فيما نحن نعيشه الآن، هل يصدقون؟ مستبعد عقلا، عقلا مستبعد هذا، بل محال عقلا عند كثير منهم. وإن كان بعض العلم يقول في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول بعضهم منه إشارة إلى المراكب الطائرة والسائرة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول في القرآن إشارات مثل هذا سبحان الله العظيم، لكن الله لا يصرح به لأن بالنسبة للناس أمر لا يتصور. هذا الآن كله في عالم الغيب الشهادة، نحن في عالم الشهادة في الدنيا أدركنا أشياء تعد عند المتقدمين أشبه ما يكون بالخيال، بل والله من نحو 30 سنة أو 35 سنة بعض الأشياء ما كنا نتصورها الآن هي واقع نتعامل معها. لذلك العقول لا يمكن أن تحال إليها الديانات بحيث يقال الاعتقاد يرجع إلى العقل، العقول تتفاوت غاية التفاوت وما لها حد، تتفاوت تقصر دونه. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا الاسم الشرعي الصحيح للضلالات، يقول لك المتكلمون بنوا دينهم على العقل، لا والله ما بنوه على العقل، والله ما بنوا على العقل، لأن أعقل الأمة هم الصحابة واعتقاد الأمة يخالف اعتقاد المتكلمين، إذن بنوه على ماذا؟ بنص القرآن على الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهم يسمونه عقل، ما في أحد يقول يا أيها الناس تعالوا أنا عندي هوى اتبعوني فيه، ما في أحد يقول هذا ولا يطاع، لكن دائما يغلف الشيء بغلاف، مثل ما تغلف الصوفية فتقول هي كشوف، هذه الكشوف ما حدها؟ ما دليلك على أنها كشف وليست وسواسا؟ يقول هذا حدثني ربي عن قلبي، طيب نفس الشيء بالنسبة للموسوس هو يظن هذه الأمور تقع في قلبه، ما الحد؟ طيب هذه الكشوف مخالفة للنصوص، قال وإن خالفت؟ هذه علوم الرسوم، نحن نتلقى العلم مباشرة عن الله عز وجل، فيضيعون ويتيهون، وهذا يقول لا عقلي دلني، عقلي دلني، طيب أنت عقلك الآن قلنا العقل مثل البصر، العقل أمر منتشر، الناس إما مجانين وإما عقلاء، فأنت ليس عندك عقل ليس عند البقية، وأعقل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقادك يخالفهم، إذا الذي عندك ليس عقلا وإنما هو هوى بنص القرآن. لهذا يقول ابن القيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال ما ثم إلا طريقان، الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الهوى. أما اسم الهوى تارة يسمى كشفا، تارة يسمى عقلا، تارة يسمى واقعا عالميا ينبغي أن يخضع له، وأن الأوضاع الآن المعاصرة في القرون المتأخرة جعلت هذه الأحكام غير مناسبة للواقع الذي نحن فيه، فهي أحكام قديمة، ونحن الآن وصلنا إلى الكواكب ووصلنا إلى وضع القمر ووصلنا إلى، وأنت لا زالت تكلمني عن أحكام، نفس الفتنة واحدة، هي فتنة واحدة لكن لكل زمن فتنته، فهؤلاء يتكلمون بأسلوب وأولئك بأسلوب، والجميع مخالف للحق الذي بيّنه الله تعالى في النصوص، والله لا يحيل الناس على متاهة أبداً، لأن الله يهدي، والله يهدي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، فالله يهدي الهداية التي بمعنى الدلالة أرسل لأجلها الرسل وأنزل الكتب، فالله يهدي الناس يدلهم، حتى ثمود، وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم، بعد ذلك يكون هي يستجيب أو لا يستجيب هذه مسألة أخرى، النوع الثاني من الهداية. إذن لا يحال الناس على العقول ولا على الكشوف، يحالون على ماذا؟ العلم، قال الله قال رسوله، هذا الذي ينجيك في القيامة، لأجل ذلك قال إنها لا تحال الناس على مثل هذه المسميات بالعقول، ثم قال وهم الجماعة يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة هم الذين سلكوا على أثرهم، وهم السواد الأعظم، السواد هم القوم الذين يرى دائما يقال رأيت سوادا، يعني من بعد، الشخص الذي يرى من بعد يقال رأيت سوادا. فإذا كان سوادا كثيرا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أناس يرون من بعد كثر. جاء في النصوص أن السواد الأعظم هم الذين ينجون، لكن ما المراد بالسواد الأعظم؟ هل هو الكثرة؟ الآن في مجتمعات بالملايين تشتم الصحابة رضي الله عنهم، مجتمعات بمئات الملايين تقول إن عيسى هو الرب، مجتمعات بالملايين يذبحون لغير الله. هل المقصود بالسواد الأعظم هذا؟ بالطريقة هذه إذا كان أحد يفهم أن هذا هو السواد الأعظم فمعنى ذلك ما هنالك حاجة للرسل، إنما المسألة انظر إلى الأكثر واسلك معهم. وقد ذم الله في كتابه الأكثر والكثير كما تلاحظ، ولكن أكثرهم ولكن كثيرا. تأملها في القرآن، الذم للأكثر والكثير والمدح للقليل، وقليل من عبادي الشكور. وفي قول داود عليه الصلاة والسلام وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن ما المقصود بالسواد الأعظم؟ الكثرة من حيث هي، هذا خلل وخطأ كبير جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ سيكون المستمسك قلة، ولهذا قال لا تزال طائفة، وقال كما سيأتينا في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ ملة كلها في النار إلا واحدة. إذن الأكثر ليس يغتر به إلا من يجهل، والذين ظنوا أن النظر إلى الأكثر بحسب ما هم عليه ضلوا ضلالا مبينا. ولأجل ذلك كان خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يستدلون عليه، يقول كيف يكون الآن الأوضاع الموجودة في القبور والذبح عندها ودعاء أهلها، كيف يكون هذا باطلا والسواد الأعظم عليه؟ هذا الجهل الآن بموضوع السواد الأعظم. السواد الأعظم هو الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمسك، مثل جماعة بالضبط، الجماعة هي الجماعة التي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمسك بها من استمسك. أما أن يحال الناس إلى الكثرة فتجد مجتمعات بالملايين تشتم أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وتقول فيها أقبح الكلام. هل هؤلاء على حق؟ يعيش الإنسان بعض الأحيان يعيش الإنسان في وسط هؤلاء إلى أن يبلغ 90% وهو لم يخرج عن هذه الجماعة التي فيها شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء على الحق. إذن بهذه الطريقة لا يكون هناك حق ثابت، لا يكون هناك حق ثابت، لأن تارة يكون السواد الأعظم عنده اعتقاد كذا وتارة يكون عنده اعتقاد كذا. إذن ما السواد الأعظم؟ قال والسواد الأعظم الحق وأهله، هذا اللفظ الصحيح. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. إذن السواد الأعظم يراد به أهل الحق. قوله رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. بعض الناس يبادر مباشرة كيف لا كفر؟ يا أخي الكفر نوعان، جاء في النصوص أن الكفر نوعان، فكذلك في كلام العلماء. فبعضهم مثلا يأتي ويقول من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقد كفر، نعم إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون أصغر. فأما أن يكون مقصده أن من خالف في أي شيء مهما كان فإنه يكون مرتدا، هو يقول هذا الكلام وكلامه واضح في هذا. لذا قلت إن بعض الناس إذا جاء لكتاب يقال ليتك ما شرحته لأنك ما فهمت مراد المصنف وأسأت إلى مقصده. فلا يمكن أن يقصد أن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور أنه يرتد، لكنه يكون قد كفر بمعنى أنه قد وقع في شيء من الكفر الأصغر، والكفر نوعان، وقد يكون كفرا أكبر قطعا، يعني تارة يكون الكفر المخالفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر وتارة تكون كفرا أصغر. نعم. نعم. هذا الآن من أين أتى به؟ أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وهذا من دلائل خطر البدعة. البدعة مع ما فيها من الإشكالات إلا أنها تتسبب في زوال السنة المقابلة لها. مثلا أعطيك مثالا، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق. كذلك يهلل التهليلات المعروفة، هذه السنة لما تركت حل محلها بدعة، وهي أن الإمام إذا سلم اتجه للقبلة ودعا وأمن الناس خلفه وقاموا ما قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذا إشكال البدع. لهذا يقول إن البدع هذا وضعها. وهذه العبارة أن الناس لا يرتدعون بدعة حتى يتركوا من السنة مثلها قد رواها اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. إذن هذا المراد بكون البدعة على هذا الحال، ويدل على خطورة البدعة، أن البدعة مع كونها إحداثا وكونها تعقبا على الشرع إلا أن فيها إشكال أن تزول السنن. ثم تأتي مرحلة التي قال ابن مسعود رضي الله عنهما: كفى بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأن تعودوا البدعة، فإذا جاء أحد يستنكر البدعة قال هذا الآن يستنكر السنة لأنهم نشأوا عليها. ثم قال: فاحذر المحدثات. المحدثات الأشياء التي تجد في الدين ويتدين الناس بها ويتقربون بها وليس عليها دليل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل البدع، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام. وأهلها في النار، يريد التأكيد على أنه لا يوجد بدعة يصح أن تسمى بالحسنة، بل كلها كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ولهذا عندنا أثر بارغ الأهمية ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا نص عن صحابي أن الناس سيقولون فيما بعد إنها حسنة. وكيف تكون بدعة وحسنة؟ إذا كان حسنا فلا يمكن أن يكون مذموما، وإذا كان مذموما فلا يمكن أن يكون حسنا. إذن البدعة من حيث التعريف الشرعي لها وهي الإحداث في الدين لا يمكن أن يكون حسنا، لأن الله تعالى قد أكمل الدين. ولهذا قال: كل بدعة حسنة وإن رآها الناس، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن هذا مراده رحمه الله تعالى، أن البدع شر كلها، وأنه لا يصح أن يقال هذه بدعة حسنة. أما ما يتعلق بالمصالح المرسلة، ما يتعلق بالأمور الحاجيات التي ذكرها، ما لها علاقة بالبدع، هذه لا تسمى بدعا. يكون فيه في عموم أدلة الشرع ما يدل عليها. أما أن يكون المراد أن هناك بدعة يحدثها الناس ويتعبدون بها وتكون حسنة، فهذا مستحيل أن يكون هو المقصود. لا شك أن هذا من الخلل في القرن تقريبا يمكن السادس أو السابع، كانت بداية التقسيم إلى بدعة حسنة وسيئة. ما قبل ذلك كل الناس تقول: وكل بدعة ضلالة. يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب بها، قد أوتي جوامع الكلم، وكل من ألفاظ العموم. فكونك تقول بدعة حسنة هذا يخالف ويصادم قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الكلام يراد به التنبيه إلى أمر، وهو الحقيقة من إمام عرف البدع وحقيقتها. البدع لا شك أن منها صغارا وكبارا. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع البدع الصغار؟ دع الكبار، الكبار واضح. كيف كانوا يتعاملون مع البدع الصغار؟ كانوا يتعاملون معها بصرامة بالغة، ويقمعونها فور خروجها مباشرة. السبب أن البدع دائما في العموم الأغلب، وإن كان بعض البدع بدأ كبير، لكن في العموم الأغلب البدع تبدأ صغيرة، ويتساهل بها الناس. وأعطيك مثالا: تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، قال به بعض المتقدمين، والصواب الذي لا شك فيه أن عثمان أفضل من علي بدليل واضح مثل الشمس. اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار مسلمة الفتح وعموم المسلمين لما سأل عبد الرحمن ابن عوف من يعين عثمان أو علي، اتفق الجميع على بيعة عثمان. ولهذا قال الإمام أحمد ما بويع لأحد مثل ما بويع لعثمان، لأن بيعة اتفق الجميع عليها. فمن هنا قال من قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار. كيف يقدمون عليا وهو ليس، كيف يقدمون عثمان وعلي أولى منه بالخلافة؟ لا شك أن الخلاف في هذه المسألة كان صغيرا، كان صغيرا، بعد ذلك تفاقم فصار يفضل علي على أبي بكر وعمر مجرد تفضيل فقط. وكان يسمى من يفضل عليا على أبي بكر وعمر يسمى رافضيا، الذي يفضل عثمان على علي كانوا يطلقون عليه شيعيا. أما قال إذا وصل الأمر إلى حد تفضيل علي على أبي بكر وعمر فإنه يسمى رافضيا كما ذكر الذهبي. ثم تلاحق الأمر حتى صار يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الثلاثة، ثم صاروا يكفرون، وتفاقمت المسألة إلى أن رأيت التشيع كيف وصل، وتجاوز الأمر إلى الغلو في علي إلى حد أنه الآن يقال وعلى نطاق واسع من هؤلاء المشركين إن عليا هو الخالق وهو الرب الآن يقولون. وهذا الاعتقاد هو الذي أحرق علي السبئية عليه وهم الآن يقولونه، وعلى نطاق واسع. هذا في القديم الحقيقة منذ سنوات كنا نقول هذا الكلام وكانوا يكادون أن يبكوا، يعني موجود في بطون كتبهم. والله إنكم تفترون علينا، نقول موقفكم من القرآن، نقول كذب هذا غير صحيح، هذا إذا جهالنا الآن يقولونه صراحة لأنه الموجود في كتبهم. البدايات للضلال تكون صغيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله البدع تكون في أولها شبرا، الشبر هذا ما بين طرف الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا، تكون ذراعا، لكن تكون أذرعا، عدة أذرع وأميالا وفراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. يقول هذه بداياتها شبر. هذا السبب في كون السلف رضي الله عنهم كانوا شديدين على البدعة، لما أعطاهم الله من الفقه والعلم بأن هذه البدعة لن تستمر على صغرها بل ستتفاقم. ولهذا بعض الناس يقول عمر رضي الله عنه كيف ضرب صبيغ بن عسل ذاك الضرب حتى أدماه ثم أرسله إلى العراق وأمر بهجره، لأن هذه البدع، البدع صغيرة تبدأ هكذا. وكان يسأل عن متشابه القرآن، وما وضع لنفسه فرقة وسمان، لكنه حتى قال عمر والله لو رأيت رأسك محلوقا لقتلتك، يعني كان شعار الخوارج ولم يخرج زمن عمر، قال لو رأيت رأسك محلوقا لقتلتك، لأن فعلك هذا يسبب إشكالا. ماذا كان يقول؟ يعني انظر ماذا كان يسأل عنه صبيغ بن عسل، وانظر ماذا يقول عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان لاحقا، يعني لو أدركهم عمر ماذا يفعلوا بهم. هذا كان يسأل عن متشابه القرآن، هؤلاء قلبوا الدين قلبا وأتوا بمعاني تختلف عما كان للنصوص عما كان يفسرها الصحابة رضي الله عنهم، إذن بلاؤهم أكبر. لأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع البدعة هذا التعامل. بعض الناس يقول يعني عند السلف شدة في التعامل مع البدعة لأنهم أفقه منك. هل يصدق أحد الآن أن هناك من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذبح لغير الله؟ من يصدق أن هذا سيقع في الأمة؟ هل يصدق أحد أن في الأمة من هذا حاله ثم يعتقد أن هذا الميت يسمعه من بعد ويكشف الضر؟ من يصدق هذا؟ هذه البدع إذا بدأت صغيرة انتهت إلى ما ترى. إلى أجل ذلك كان السلف والعلماء من بعدهم يشددون في أمر البدعة لما ذكرنا. ثم أعطاك قاعدة، انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، يعني بعدما صار هناك تحول وتغير في الناس، لا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، لا تتبع أحدا فيما قاله أو في أمر يدعو إليه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، يعني من أهل العلم الذين على السنة، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. وما معنى هذا يا أخوة؟ أنك لا تحتاج لغير السلف، لأنك إذا وجدت الأثر عنهم تمسكت بالأثر عنهم، فيكون الذي قال الصواب من أهل زمانك تابعا للسلف، فيكون اتباعك أصل للسلف لا له، فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا الميزان الدقيق. كل الأقوال التي تجد في الناس تزنها بميزان السلف، ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي: فإن الحق قديم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. رواه الدارمي. لا شك أن الناس لو عملوا بما قاله السلف من عدم الركون إلى المحدثات لسلموا في اعتقادهم، ولما وقع في الأمة متكلمون ينكرون الصفات، ولا روافض يشتمون السلف، ولا خوارج يخرجون على الجماعة، ولا غلاة يبتدعون في مسالك العبادة والسلوك ما عليه المتصوفة. بناء عليه من أراد العافية فليلزم ما أوصى به السلف وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال: أصحابي أمنة لأمتي. هذا الحديث صحيح مسلم: أصحابي أمنة لأمتي. أمنة في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين والدنيا. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. معنى ذلك أن الضلالات التي ستأتي ولم يكن الصحابة عليها، هذا من البلاء الذي كان الصحابة أمنة للأمة في دينها، إذا جاءت البدعة قمعوها. فلأجل ذلك إذا استمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سلم الإنسان في دينه. وهكذا قوله: إن أمتكم، هذا أيضا في صحيح مسلم: إن أمتكم جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، مثل ما ترى الآن الشرك، مثل ما ترى الآن الضلالات، ما ترى الآن شتم الصحابة، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إذا ما الحل؟ العافية. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وأعظم العافية عافية إيش؟ الدين، عافية الدين. تلقى الله قد عافاك الله في دينك، لو كنت مقعدا طوال حياتك انتهت الدنيا بوفاتك ثم تكون من أهل الجنة، لكن إذا أصبت في الدين عياذا بالله وكنت على ضلالة وعلى خلاف هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقدت العافية التي قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. مثل ما تلاحظ لأن كل هذه النصوص تحض المسلمين دائما على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الضلال يقع فيه أحد اثنين: إما رجل جهل الحق ومقصده حسن ونيته صالحة لكنه لم يوفق للحق، وهؤلاء الحقيقة كثير جدا، وهم دهماء الناس وعوامهم على هذا الحال، عامة من يضل وترى يبذل أمواله وجهده وعمره هم لا يريدون أن يسخط الله عليهم ويدخلهم النار قطعا، لكن هل هذا مبرر؟ ليس بمبرر. إذن الصنف الأول جاهل لم يعرف الحق، ما الحل معه؟ الحل معه بعد توفيق الله: أنتم يا طلبة العلم، أنتم الحل أن تبثوا العلم، أن تحرصوا على نشر الخير، تحذير من الباطل. وهذه كلمة دائما نقولها للأخوة، خلال 50 سنة فقط كم تخرج في الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية؟ تتوقعوا مئات أو ألوف أو ملايين؟ ملايين صحيح. أين أثرهم؟ هناك تقصير كبير، هناك من يعيش لنفسه يتعلم العلم ويطبقه في خاصة نفسه صياما وقياما، لكن لا أثر له في الأمة، فقصار أمره أنه يموت فيكون كأنه غير موجود في الأمة. هؤلاء الجهال في رقاب أهل العلم، والله سألهم عنهم. لأجل ذلك هؤلاء إذا وجدوا الطريق الحق ركضوا إليه ركض العطشان إذا رأى الماء. إذن هناك تقصير كبير في دعوة هؤلاء. والجهل في مثل هذه المسائل على أنواع: منهم من يكون يعني جهله لم يبلغه الحق أصلا، ومنهم من يكون جهله بمجرد أنه وجد آباءه على هذا الحال ومن حوله فقلدهم. إذن هذا الشخص يقول لا يريد إلا الخير، قال فلا يقتدى بزلته، يعني الاقتداء لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه هالك. وهلاكه كما تعلم تارة يكون هلاكا عاما فيهلك ولا يكون له عذر، وتارة قد يكون عنده من العذر ما يجعل الله تعالى له فيه مخرجا عنده. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، وهذا من هو؟ هؤلاء الرؤوس، رؤوس أهل الضلال. يقول شيخ الإسلام، يقول كثير من رؤوس أهل الضلال أصلا زنادقة، قال ويكثر هذا في الرافضة، لأنهم يعلمون أن ما يؤسسونه ويقررون للناس لا قرآن ولا سنة تدل عليه نهائيا، بل عياذا بالله عادوا عن القرآن وزعموا أنه محرف. فمثل هؤلاء بأي شيء استمسكوا؟ ما استمسكوا بشيء في الحقيقة، ما استمسكوا بشيء، لكنهم كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وصدون. في ناس ما يأكل حتى يصد، ما يأكلون حتى يصدوا. هذه الأموال التي تجبى إليهم، النذور التي عند القبور وغيره، لو أفاق الناس وقالوا لا يذبح إلا لله، وهؤلاء الموتى الصالحون منهم نقتدي بهم في صلاحهم، أما ناتي لنتمسح بقبورهم ونسجد لهم وندفع أموالا ونذبح، هذا كله على خلاف الشرع. ماذا يفعل السدنة؟ يفلسون، يفلسون. لأجل ذلك يصدون حتى يأكلوا الباطل، ذكر الله تعالى. طيب ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ ما لنا نحن، ما علاقتنا بهم؟ أحبار ورهبان اليهود والنصارى، قال أهل العلم تحذيرا من أن يصنع صنيعهم، لم يقل الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لم يقله عبثا. إذن هو تحذير، وهذا الذي وقع في الأمة من كثير من هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الباطل. فهؤلاء كما قال رحمه الله تعالى هذا ضال مضل شيطان مريد، لأنه عاند الحق وخالف، فمثله لا شك أنه يحذر منه ويحذر من بدعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه لا يتم الإسلام عبدا حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فلو زعم أنه بقي شيء من أهل الإسلام لم يدفنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة مطعم عليهم، وهو متبع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه.
أما إن قال إن الدين ناقص ولم يكمل فلا شك في كفره، فالله تعالى، لأنه لو كان ناقص وش معناه؟ تقوم به الحجة ولا لا؟ ما تقوم به الحجة، لا تقوم الحجة إلا إذا كان قد اكتمل الوحي. أما إذا كان هناك أشياء ناقصة فمعنى ذلك أنه يمكن أن تكون بعض، أن يكون بعض الذي أنت عليه ممكنه منسوخ، وهناك حق أنت الآن تخالفه، وهناك باطل لم تدري أنه باطل ولم يبين لك، فهذا قلب للدين بالكلية. فإذا كان يقصد أن الدين ناقص ولم يكمل فهذا كافر لا شك في كفره، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك مسألة يا أخوة بالغة الأهمية ودقيقة جدا في الاعتقاد، والحقيقة أن يقل التنبيه عليها. الآن الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة تكفي، لا بد من الشهادة له بالبلاغ أنه بلغ. فإذا قال إنه رسول حقا وصادق لكنه لم يبلغ البلاغ المبين فإنه يكون كافرا بلا أدنى تردد. لماذا؟ لأن الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نص علماء العقيدة على أنه عند الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد أن يعتقد أنه بلغ، وهو الذي استشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، أكثر من 100,000 قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال هكذا اللهم هكذا بأصبعه الكريمة عليه الصلاة والسلام اشهد، ونكبها على الناس 3 مرات. فلا بد من الشهادة لا بالبلاغ عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت هو رسول الله حقا ومن كذب برسالته فهو كافر لكن ما بلغ، فلا شك في كفر هذا الشخص، لأن الرسالة مقرونة بالبلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ. فإذا قيل إنه لا تصور يا أخي، لا تصور الأخ، لا تصور، صور منك مع الجهة الثانية، صور الجهة الثانية. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإذا قيل مهمته هي البلاغ وما بلغ، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم بالحق الذي أوجبه الله، وهل يمكن أن لا يبلغ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى وقد اصطفاه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد بلغ البلاغ المبين، وأنه لو لم يبلغ لكان ذلك تقصيرا في أداء الرسالة من قبله وعدم قيام الحجة على الناس، القيام الذي تنقطع به الحجة. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا لم يبلغ لا تكون لك حجة. إذن لا بد أن يفرق في كلمة من يقول إن في الدين نقصا. إذا قال إنه غير كامل في نفسه ولم تبين جميع أحكامه فلا شك في كفر هذا. إذا قال إنه ناقص من جهة أنه لا يتناسب مع واقع الناس، وأن واقع الناس الآن تخطى وتجاوز هذا الدين، فبالإجماع هذا كافر. إذا قال إن دين الله غير مناسب للقرون المتأخرة. أما إذا كان يقصد أن هناك شيئا من الخلل أو النقص الذي هو نسبي بالنسبة إليه، يقول: نحن لا ندري، وإن كان أهل العلم يدرون ويعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، لكن عندنا نقص في العلم، هذا أحال النقص إلى نفسه، فهذا ما فيه إشكال، وهذا لا شك أنه موجود في كثير من الناس لأنهم يجهلون أمورا من دين الله. فإذا أخبرت به قال: ما علمت أن هذا من الدين، هو الآن هذا قد جهل ولم يعتقد نقصا. فإذا اعتقد في دين الله تعالى نقصا وقال إنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا قد خرج من الإسلام، فتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل. نعم. المقصود بالقياس هنا القياس الباطل الذي تعارض به السنن، والقياس الذي يؤتى به إيرادا مشكلا على سنة ثابتة، لذا قال لا يضرب لها الأمثال. وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه لما روى حديثا في الطهارة أورد عليه إيراد، فقال: يا ابن أخي، إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني لا يضرب لها الأمثال ويورد عليها الإيرادات. أما القياس المنضبط الذي هو أصل وفرع، يقاس الفرع على الأصل لوجود علة تجمع بينهما، فهذا لا إشكال فيه، هذا معلوم أنه ما فيه إشكال، لكن ما كل أحد يقيس. بعض الناس يتكلم يقول: من باب القياس، باب القياس تحسبها العوبة، باب القياس، والقياس لك عامي يقول هذا من باب القياس، وهل قياس العوبة؟ قياس كل أهل العلم الذين يرون أصلا معلوما ثم يأتي هذا الفرع فيقول هذا الفرع يناسب أن يقاس على هذا الأصل. لماذا؟ لوجود علة جامعة. أما أن يقول الإنسان من باب القياس، فباب القياس لا يدخله أي أحد، لهذا القياس كثيرا في كثير من الأحيان يكون باطلا ولا يكون على صواب. قوله رحمه الله تعالى التصديق بهذه الآثار وأنه لا يقال لما ولا كيف، نهينا عن السؤال بكيف فيما لا يحل أن نسأل عنه بالكيف. أصل الكلمة الحقيقة هذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الأصل قرآن وسنة، ولا يقال للأصل لما ولا كيف. يعني لا يأتي أحد يقول: لما يا رب العالمين جعلت الفجر ركعتين ولم تجعلها ثلاثا كالمغرب أو أربعا كالعشاء والظهر والعصر؟ ما يحل، ما في أحد يصل إلى مقام أن يوجه لله تعالى سؤالا لماذا يا رب، ما يمكن. وهكذا لا يقال للرب تبارك وتعالى: كيف شرعت هذه الشرائع، فضلا عن أن يدخل في أمور الغيبيات وأمور صفات الله تعالى بالسؤال عنها بكيف. ولهذا أنكر مالك رحمه الله تعالى على السائل لما قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قول مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، معناه أن الرجل لو قال: يا أبا عبد الله، ما معنى الاستواء؟ يجيبه مالك أو لا يجيبه؟ يجيبه، لأن السلف رضي الله عنهم فسروا الاستواء بأنه العلو على العرش، تفاسيره موجودة بالأسانيد. الرجل لا يسأل عن المعنى لكنه يسأل عن الكيفية، يقول حدد لي كيف يستوي الرب على العرش. هذا وجه إنكار مالك رحمه الله. ولهذا قال وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من المسجد، أن يعني يسأل عن كيف. الرب لا يسأل عن الكيف، لأن لا يسأل عن الرب كيف، لأنه تعالى لا يحاط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الذي يسأل عن كيفيته هو الذي يحاط به ويقاس على غيره، كالخلق تقيس على كالمخلوق تقيس على مخلوق، أما الرب فتعالى الله تعالى أن يسأل عنه بكيف ولما. نعم.
وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نعم. في بقية الكلام السابق يقول رحمه الله تعالى في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، قلنا في الأشياء التي لا يسأل عنها بالكيف ولا شرح، يعني في أمر الصفات إن كان المقصود شرح المعنى فهذا فسره السلف كما سيأتينا، فسره السلف رضي الله عنه تفسيرا موجودا بالأسانيد. أما إن كان المقصود الخوض فيما لا علم للإنسان به فلا شك أن هذا خوض وقول على الله تعالى بالباطل. هناك فرق بين المراء والجدل والخصومات على طريقة المتكلمين الذين يخوضون فيما لا يجوز الخوض فيه والنقاش فيه، وبين النقاش الذي يكون بين أهل العلم في المسائل التي تقبل النقاش كالمسائل الفقهية. إذن كلامه في قوله والكلام والخصوم والجدال والمراء محدث، يعني محدث يعني مبتدع لا أصل له، يقدح الشك في القلب. هل هذا في نقاشات الفقهاء؟ لا، الذي يقدح الشك في القلب هو الخوض في أمر الرب سبحانه وتعالى وصفاته على طريقة المتكلمين. يقول وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، هؤلاء المتنازعون بعض الأحيان يقول الواحد منهم كلمة من الحق وتطابق قول السنة، يقول لكن الأسلوب الذي سلكه باطل وهو أسلوب الخصومة والجدال. نعم. نعم، لا شك في ذلك. الآن اتضح مراده، الآن قال أن الكلام في الرب محدث فحددها الآن، لأن قال في السابق قال الكلام والخصومة محدث. لا شك أن الكلام في الرب محدث، وأن الرب عز وجل أعظم وأجل من أن يخاض في شأنه إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يلزم أخذ العلم بالله من النصوص فهو مبتدع ولا شك، وبه نعلم أن جميع المتكلمين مبتدعة وإن تفاوتت بدعهم، لأن الأمر الجامع لهم أنهم يخوضون في أمور الرب بما سموه عقلا حتى حكموا هواهم في صفاته تعالى، بين من ينفيها بما سماه عقلا وبين من يثبت بعضها ويرد بعضا، وكل ذلك ضلال. هذا خوض في الرب سبحانه وتعالى، فلا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بدأ يذكر الاعتقاد في الله، فذكر أنه واحد أي في ربوبيته وأسماء وصفاته وفي ألوهيته، فهو الرب وحده لا سواه، وما سواه تعالى عبيد مربوبون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأسماؤه وصفاته تليق به وحده لا سواه، ولا تمثل صفاته وأسماؤه بما كان لخلقه منها، وعبادته هو الذي لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. فكل التعبد قولا واعتقادا وعملا، العبادات القلبية الباطنة والعبادات الظاهرة لا تكون إلا لله. ثم أورد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه قاعدة أن كل وصف وصف الله تعالى به نفسه فليس لله تعالى فيه مثيل، وفي الوقت نفسه هو السميع البصير، يعني تثبت السمع والبصر لله تعالى مع اعتقاد عدم المماثلة. كذلك الحال تثبت نزوله ومجيئه واستواءه على عرشه، تثبت يده وكل ما يتعلق بالتعالى مع اعتقاد عدم المماثلة، ويأتي لها إن شاء الله مزيد. نعم.
ربنا أول بلا متى آخر بلا منتهى،
قوله هنا ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يقول السعدي في أمر أولية الله: إذا تصور العقل حقيقة أوليته وآخريته، وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فالله قبل ذلك إلى غير نهاية، ومهما فرض العقل من الأزمان المتأخرة فالله بعده إلى غير نهاية. انتهى كلامه. من أين دخل الضلال على الملاحدة وعلى نفاة الصفات حتى لو لم يكونوا من الملاحدة؟ لم يأتهم إلا من عدم إدراك أن الله لا يقاس. العبد ضعيف لا يدرك أولية إلا أولية مخلوقة، فيأتي لأولية جبار السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء فيقيس أولية الله على أوليته هو، وهكذا الآخرية يقيس آخرية الرب على آخريته. فمن هنا يلحد الملحدون وينفي الصفات النافون، ولو علموا أن الرب سبحانه وتعالى بكل صفاته ليس كخلقه لزال إشكالهم. هذا الباب الحقيقة الذي يدل على أن الله في صفاته ليس كمثله شيء يفيد أن تجمع نصوصه. تأمل قوله تعالى: وتوكل على الحي. هناك أحياء، قال الذي لا يموت، فالله حي لا كالأحياء. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لماذا؟ لأن صوت الله لا يقاس. إذا قست صوت رب العالمين على صوت المخلوق، صوت المخلوق له مدى، فيكون البعيد لا يسمعه والقريب يسمعه. أما الرب فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وتأمل هذا الوضع الذي فيه المسلمون في صلاتهم. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. لمصل واحد ولا لجميع المصلين؟ جميع المصلين. يقول الله عز وجل: جميع المصلين حمدني عبدي. لاحظ أن صفات الله لا تقاس. وإلا رب العالمين سبحانه وتعالى حين يقول لهذا المصلي وهذا وهذا وذاك الذي في ذاك البلد وفي ذاك البلد، إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. هذا يقع لكل مصلي، ولا يشغل الله تعالى أحدا منهم عن أحد. طيب، سمعه تبارك وتعالى دعاء الداعين وكلام العباد لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سماع صوت هذا عن سماع صوت هذا. ودائما قرب المسألة بمسألة الرزق. الرزق الآن كم على وجه الأرض من إنسان وطير ودابة وجن؟ هذا الرزق يصل إلى هؤلاء المخلوقين جميعا، ولا يشغل الله رزق هذا عن رزق هذا. وهنا دائما نقربها الأخوة بإيش؟ بالنفس. النفس رزق ولا لا؟ رزق. تبذل مالك كله لتحصل النفس. ألا ترى الذين يراجعون المستشفيات مستعد أن يبذل مالك كله حتى يستقيم عنده النفس؟ النفس رزق. كم الذين يتنفسون في البر في البحر لا يحيط بهم إلا الله. النفس رزق، الطعام رزق، شرب الماء رزق. والله يرزق الجميع، ولا يشغله عز وجل رزق هذا عن هذا. السبب ما هو؟ صفاته لا تقاس سبحانه وتعالى. فداء هؤلاء الذين ضلوا أنهم قاسوا رب العالمين في عظمته وجبروته وصفاته بالمخلوق الفاني المفتقر. لذلك قلنا ألحد الملحد ونفى النافي من الصفات حتى لو لم يكن ملحدا، لأنهم يقيسون الرب. فهذا قال: كيف أقيس الرب وأنا أنفي أصلا هذه الصفات وأقول إنها لا تليق بالله؟ قل: لم تنفي حتى شبهت. فلما قلت إن هذه الصفة العظيمة في الرب مثل هذه الصفة في هذا المخلوق الضعيف، نفيت لاحقا. ولذا قال العلماء: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فما عطل أحد حتى مثل. إذن هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعلم في جلالة رب العالمين، سواء في أوليته أو في آخريته سبحانه وتعالى، أو في أمر علمه سبحانه وتعالى، وكونه يعلم جميع ما يقع لا يعزب عنه مثقال ذرة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن ما دامت صفات الرب سبحانه وتعالى على هذا الحال من العظمة فإذا قال تعالى فإذا وصف الرب تعالى نفسه بالعلم فعلمه غير علم المخلوق لأن علم المخلوق قال الله تعالى فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله فكما رأيت فكيف تقيس علم الله على علم المخلوق؟ يقول لك لا أما العلم لله تعالى فهذا واضح أنا أثبت العلم من الصفات السبع. طيب وبقية الصفات ما الذي يجعل العلم يليق بالله وبقية الصفات لا تليق بالله؟ كلها صفات تليق بالله سبحانه وتعالى فأثبتها لله على الوجه اللائق بالله تسترح. إن أدخلت القياس جهلت الله عز وجل أولا وهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ستقول إني اضطررت هكذا يعبرون اضطررنا إلى النفي. لماذا لم يضطر أبو بكر وعمر؟ لأنه أعلم وأقل منك وأعرف بالله فما اضطروا لأن يعلمون أن صفات الله تليق بالله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لحد عبارات المتكلمين يقول نحن اضطررنا للنفي لماذا لم يضطر الصحابة؟ علمكم أكمل أو علمهم؟ لا شك أن هذا يدل على قلة علم المتأخرين. ولهذا الصحابة يعني استحضر معي يا أخي الآن استحضر الصحابة لما كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بالأحاديث هذه من الصفات ويخبرهم بها ولا يريدون الإشكالات التي أوردها المتأخرون. هل هذا لبلادة الصحابة وقلة علمهم؟ نعوذ بالله أن يقول هذا مسلم. بل لبلادة المتأخرين الذين أوردوا على الرب ما لا يرد. فهذا هو وجه الأمر. ربنا أول بلا متى، ما تقول متى الرب لأن الرب سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء وآخر بلا منتهى فكذلك هو الآخر فليس بعده شيء. إذا علمت هذا اتضحت لك الصفات وتبين لك أن هذا الضلال وهذا الخلط الكبير الذي وقع فيه هذا الكلام إنما جاءهم من قلة علمهم بالله. نعم. بذلك تعرف الآن الطريقة التي سلكها السلف في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل. يعلم السر ويعلم أخفى من السر. عندنا السر والنجوى. السر ما يسر به أحد، السر والعلانية. السر ما يسر به اثنان أو أناس فيما بينهم، العلانية ما يظهرونه. طيب الآن السر وأخفى، ما الذي أخفى من السر؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن ما دام هذا علم الرب سبحانه وهذه عظمته فكيف أقيس على علم المخلوق؟ إذن كذلك جميع الصفات وبذلك تستريح ولا تلقى الله سبحانه وتعالى فيسألك عن نفيك لصفة تمدح بها. شوف مثلا الاستواء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الآن تمدح ولا لا؟ تمدح تمدح. ثم في التعريف إن ربكم الله الذي، يعرف الرب بنفسه ثم يقول تبارك الله رب العالمين فيقول الاستواء لا يليق لا يليق لا يليق والله يمدح به نفسه. طيب خلق السماوات والأرض يليق بالله؟ قال نعم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض نعم. ثم استوى على العرش قال لك لا يليق أن يثبت الله. طيب يغشي الليل النهار يليق بالله؟ قال نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قال نعم، كل هذا يليق بالله. ما الذي جعل هذه تليق بالله والاستواء لا يليق بالله؟ الهوى. لهذا قال تعالى في آخره فتبارك الله مادح النفس. ولهذا ماذا قال السلف؟ قالوا بهذه الصفات احفظوها، بهذه الصفات عرفنا الله. الله عرفنا بنفسه، الله عرفنا بنفسه بهذه الصفات. فإذا أتيت إلى الذي يعرف الله تعالى به عباده ثم قطعته عن الناس وصرت تنفي فلا شك أنك قطعت على الناس الطريق الذي يعرفهم بالله. ولهذا لاحظ باب عظيم في موضوع الصفات، النفي للكمال يدل على عدم استحقاق المنفي عنه للعبادة وهذا واضح في القرآن. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. شوف نفي، نفي لكونه مستحقا للعبادة لأنه تنفع عنه صفات الكمال ولا يغني عنك شيئا. ولما عبد بنو إسرائيل العجل بين الله سخافة عقولهم بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأن الكلام ها كمال، الكلام كمال ونفيه على عكس الكمال. فأتى هؤلاء الأشقياء إلى الكمال فنفوه، قالوا إن الله لا يتكلم فإذا نفيت عن الله تعالى الكلام الذي هو كمال قطعت ما بين الناس وبين الله تعالى في التعريف بعباده، وهكذا الصفات، الصفات كلها. ولهذا لاحظ التقوى والخشية تأتي بإثبات الصفات لا بنفيها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، لاحظ فاء الفاء هذه اللي تعقب ما بعدها على ما قبلها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فلن تحذر إلا إذا استحضرت أن الله يعلم ما في نفسك. فإذا نفيت العلم قطعت عن الناس الحذر والخوف من الله. الباب الحقيقة باب كبير يعني هذا الباب، لكن لا شك أنها تأخذ فيه القاعدة أنه تثبت الله تعالى الصفات كما يليق بجلال رب العالمين سبحانه، وهذه الوساوس الشيطانية التي ألقاها الله تعالى على الجهم بن صفوان ثم ألقاها الجهم على أصحابه ثم تسلسلت في المعتزلة ومن بعدهم، هذه كلها من وساوس إبليس، وكان السلف أرفع بكثير من أن يلتفتوا إليها. ولهذا يقول صاحب الطحاوي شرح الطحاوية كلمة نفيسة جدا، يقول هذه الأمور التي عند المتكلمين ما هي إلا وساوس كان يلقيها الشيطان على الناس فسودوا بها الأوراق فقط، هم كتبوها، أما في السابق فهذه كانت موجودة لكن كانوا لا يبالون بالشيطان ووساوسه، فأتوا إلى هذه الوساوس والخطرات والإرادات على رب العالمين سبحانه وتعالى فنفوا عن الله الكمال، قالوا تنزيها لله. فإذا نفيت عن الله الكمال انظر ماذا قال إبراهيم، ولذا يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد تعليقا نفيسا على قول إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول ألا ترون يا ذوي الحجى أن إبراهيم لا ينكر على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلا لأن إله إبراهيم يسمع ويبصر، وإلا لا أوشك أن يقول إله إبراهيم لو كان الله لا يسمع ولا يبصر، وإلهك يا إبراهيم لا يسمع ولا يبصر، يقول ما يكون في حجة، لولا أن إله إبراهيم يسمع ويبصر لما قال إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وإلا لقال أبوه فأبوك يا إبراهيم لا يسمع، فإلهك يا إبراهيم لا يسمع ولا يبصر. وعلق عليه هذا التعليق النفيس رحمه الله تعالى. إذن صفات الكمال تثبت الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على وجه الوساوس والخطرات الشيطانية هذه لا تدخل على المؤمن الذي على منهج السلف الصالح، وله خطرات يلقيها إبليس لكنه لا يبالي بها، المؤمن التقي. هؤلاء يسمعون لا ثم يقول دل عليها العقل ثم يقول يلزم من ذلك، وبالذات لما أدخلت بلايا فلاسفة اليونان وصار يقاس أمر الرب سبحانه وتعالى بدليل الحدوث. دليل الحدوث يا أخوة من وين جاء؟ فلسفي. أعرف ربي سبحانه بأمور فلسفية؟ أجهل الناس الفلاسفة، وأجهل الفلاسفة فلاسفة اليونان، عباد الأوثان عندهم حوالي 12 أو 13 معبودا، إله الخمر وإله الكذا يعبدونها من دون الله عز وجل، أخذت طرائقهم ومنطقهم وأدخلت على صفات رب العالمين، صار يقاس الرب تعالى بهذه القياس على يدي على علوم أولئك الوثنيين من الفلاسفة، والله المستعان. نعم. نعم، تكلم رحمه الله عن أمر القرآن، الاعتقاد في القرآن أنه كلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع وهو صفة لله تعالى فلا يمكن أن يكون مخلوقا، فصفات الله تبارك وتعالى لا تكون مخلوقة أبدا، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق سبحانه وما سواه مخلوق، وهذا الاعتقاد الذي عليه علماء السنة. فمن قال في القرآن إنه مخلوق فلا شك أن هذه مقالة كفرية واتفق السلف عليها، وأوردها اللالكائي رحمه الله تعالى عن 500 من علماء الأمة في شرح أصول الاعتقاد، وهي التي لها يقول ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذه المقالة مقالة كفرية لا شك، وهذا الذي عليه علماء الأمة، قال مالك وأحمد والفقهاء قبلهما وبعدهما على سبيل المثال، وإلا هذا متفق عليه بين علماء السنة. والمراء فيه كفر، المراء هو الجدال، الجدال الذي يكون كفرا في القرآن إما أن يكون جدال الكفار الذي يراد به تكذيب القرآن، فلا شك أن هذا النوع من المراء لا شك أنه كفر، لأنهم يوردون هذا الجدال ليدحضوا به الحق الموجود في كتاب الله عز وجل. والقرآن ليس محلا للجدال. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. إذن القرآن قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معانيه، وبيّنها الصحابة رضي الله عنهم، وبيّنها السلف، فما خالف ذلك البيان فهو مردود. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر آيات من القرآن؟ أين نجدها؟ شوف عندك كتاب التفسير في البخاري من أطول كتب، الكتب في صحيح البخاري، وهكذا عندك مثلا تفسير النسائي، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، واعتنى كثيرا الحقيقة بالمسألة من، وهذه من مزايا تفسير ابن كثير، من مزايا تفسير ابن كثير أنه لا يوجد حديث في آية إلا ويريده ويفسر به الآية، وهذا كثير عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهكذا كتاب التفسير للبخاري إذا رجعت إليه في الصحيح نفيس نفيس جدا، تجد تفاسير الأحاديث، الأحاديث التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآيات، مثل يعني روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، تفاسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك ظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا أشرك كثير كثيرة. ثم جاء بعده: أعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ومنهم ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. هذه تفاسيره موجودة بالأسانيد، ابن مسعود هكذا، تلاميذهم تجد تفاسير التابعين، تجد مجاهد، قتادة، فلان فلان، هذه تفاسيرهم موجودة وقد استقرت واتضحت. فإذا جاء أحد بعدهم بمعاني تختلف عن معاني أولئك فلا شك أنه مردود عليه، أيا كانت تفاسير أولئك، معتزلة، جهمية، أشعرية أو غيرهم، لأن تفاسير تخالف ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فسر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: والمراء فيه كفر. أما إذا كان المقصود ليس المراء وإنما التفقه في القرآن، فالتفقه في القرآن بأدب، وإذا أراد أحد أن يسأل عن آية فإنه يورد سؤاله بأدب بالغ. فإذا لم تتضح له آية لا يقول مثل ما يقول بعض الناس: هذه الآية تعارض، كذبت. ما تعارض، معاذ الله، أنت عندك عدم معرفة. يقول الآن مثلا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والله يقول: وإنك لا تهدي، هذه معارضة، لا يقال، هذا أسلوب وقح وقبيح. قل: هذه الآية فيها إثبات الهداية وهذه الآية فيها نفي الهداية، أنا قصر علمي لا أدري كيف أجمع بين الآيتين، تتأدب. فيقال: إن الهداية نوعان، هداية هي الدلالة والإرشاد، وهي التي قال الله تعالى: وإنك لتهدي، وهي للرسل ولمن سار على نهجهم إلى قيام الساعة. فالعلماء يهدون هدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون. النوع الثاني الهداية التي نفاها: إنك لا تهدي من أحببت، وهي التي يقول تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهي هداية القلوب، هذه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، إنما هي لله. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالربوبية، متعلقة بتصرف الرب في عباده، فهذه لا يمكن أن يتصرف فيها أحد. فيقال: هذا معنى الآية وهذا معنى الآية الأخرى. وهكذا كثير الحقيقة من، ولهذا نقول بعض المرات لو تجرب بعض طلاب العلم تقول مثلا: الرسول صلى الله عليه وسلم هل يهدي؟ كثير يقول: لا ما يهدي، هذا غلط. طيب وش نقول؟ الهداية بمعنى كذا ليست له بل لله، الهداية بمعنى كذا له ولغيره. فهناك جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن العظيم ينبغي الأدب في السؤال عنها، ومن ضمن هذا فالفرق بين المراء والجدال يختلف. مراء يراد به إسقاط الحق كما يفعلها الكفر، أو مراء المتكلمين وأهل الضلال الذين أحدثوا هذه المناقشات الفارغة التي لم يكن عليها السلف، فهذا لا شك أنه يرد على قائله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان برؤية يوم القيامة يرضى الله بأبصار رؤوسهم.
أبشر إن شاء الله.
وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا
كتمان. نعم. الإيمان بالرؤية، الرؤية لا شك أنها كما ذكر رؤية بالبصر. لماذا نص على أنها رؤية بالبصر؟ وهل فيه رؤية بغير البصر؟ إذا قيل إن الله تعالى يرى في الآخرة يقينا بالبصر، لكن يريد الرد على المعتزلة. المعتزلة لما رأت هذه النصوص وفيها الدلالة الجلية على إثبات الرؤية قالوا إن الرؤية ما هي إلا مزيد علم في القلب، وهذا الذي عليه متأخر الأشاعرة للأسف. الآن هم يقولون هذا مع أن أبا الحسن أشعري نص على أن الرؤية حق. الرؤية تكون لله تعالى بالأبصار، لهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والوجوه هي التي فيها الأعين، فهي رؤية بالبصر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، وقال إنكم سترون ربكم عيانا معاينة. فلا شك أنها رؤية بالبصر، لهذا قال بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم سبحانه وتعالى بلا حجاب ولا ترجمان، إنكم محشورون إلى ربكم. العبد يحشر إلى ربه تبارك وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان، ما أحد يترجم بينكم من الله، إنما يكلمك الله تعالى مباشرة بدون حجاب، وهذا في القيامة المقصود. فالرؤية تثبت لله تبارك وتعالى، والأدلة على الرؤية كثيرة، ومنها الآية التي ذكرناها في صحيح مسلم، الآية التي الحديث الذي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره في صحيح مسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. صريح صريح جدا، وهكذا قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالحاصل أن الرؤية هذه يثبتها أهل السنة لصراحة الآيات فيها، ورواها من الصحابة نحو من 30 صحابي، فقط صحابي 30 صحابي، والصحابي الواحد بعض الأحيان يروي عنه 20 و30، فهي من الأمور المتواترة، وكانت تثبت بلا أدنى تردد عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف، حتى جاء الجهمية والمعتزلة فنفوها. وقيل ما معنى هذه الآيات، ما معنى هذه النصوص، قالوا مزيد علم في القلب. أما أن الله يرى، طيب ماذا تفعلون بهذه النصوص التي فيها أن الرؤية ذكر فيها الوجه، وجوه يومئذ ناظرة من النضارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة، وفسر الصحابة رضي الله عنهم أن النظر بالعين. ولهذا الدارقطني رحمه الله تعالى صنف مصنفا مستقلا سماه الرؤية، واهتم جدا بالموضوع علماء العقيدة الذين صنفوا في العقيدة كاللالكائي والآجري وغيرهم، وبوبوا عليه الآجري اللالكائي رحمه الله تعالى بوب وضع عليها سياقين اثنين. السياق الأول فيما جاء من الآيات عن النبي في القرآن، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الآيات وتفسير الصحابة، فذكر 4 آيات في القرآن فيها الدلالة على رؤية الله. ثم ذكر الأحاديث في سياق آخر المطلقة غير المربوطة بالآيات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم إلى غيره، وذكر كلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة، ومن ضمنهم الأئمة 4 جميعا وعلماء السلف، تجد أعدادا كثيرة جدا كلهم يثبتون الرؤية، وأنها اللالكائي قال باب إثبات الرؤية وأنها بالبصر، ثم أورد كل هذه النصوص. من يتجاسر بعد ذلك أن يخالف السلف ويخالف قبل ذلك قواطع القرآن والأحاديث النبوية؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق قوله تعالى، حقق قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإرادات يلزم 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 على رؤيتك أنت لفساد عقلك وفساد فهمك، أما الرب سبحانه لا يلزم على صفاته تعالى ما تتوهم، ولولا أنك قست الخالق على المخلوق لما وجدت عندك المسألة من أصلها. نستريح الآن إن شاء الله بعض الوقت ونتم بعد إن شاء الله ربع ساعة ونحو. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فنواصل إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا، ونرجو من الإخوة الهدوء حتى يعني يتسنى للقارئ أن يقرأ وللسامع أن يسمع. نعم. تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالميزان، دلت النصوص على أنه ميزان حقيقي له كفة توضع فيها الحسنات وكفة أخرى توضع فيها السيئات، من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة نجا بعد فضل الله، ومن زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة فإنه يكون في المعرضين لدخول النار فيهلك إلا أن يتلافه الله تعالى برحمته. ولا شك أن الميزان فيه حكمة بالغة. الميزان كما في الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهكذا الميزان يرى حسناته ويرى سيئاته، كلها من باب إقامة الحجة وبيان عدل الرب سبحانه وتعالى. ومثله أنه تبارك وتعالى أنه يجعل شاهدا على الإنسان من نفسه، فتنطق جوارحه وينطق فخذه بما عمل، وكذلك جلده، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من الأمور التي تقع في القيامة. ومثل ما ذكرت، لاحظ أنه رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا لم يرتب الأبواب العقدية، فتارة يتحدث مثلا عن الميزان، والميزان هو جزء مما يقع في القيامة، وقبله ما يكون في القبور، وهناك البعث، وهناك مواقف كثيرة في القيامة. فما كان يقصد رحمه الله تعالى أن يتحدث بترتيب، وهذا مثل ما ذكرنا يقع من بعض المصنفين. ولهذا بعد ما ذكر الميزان يذكر أمر القبر، ما كان يقصد الترتيب، وإلا لو كان يريد الترتيب لذكر القبر ثم ذكر بعد ذلك أمر البعث ثم ما يتعلق بالجزاء والحساب، لكنه ما قصد الترتيب رحمه الله. نعم. الذي يقع في القبر شيئان، السؤال وهو المقصود بالفتنة، فتنة القبر، يسأل العبد عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي بعده إما النعيم أو العذاب، يعني المصير الذي يكون عليه الإنسان، وهذا مما دلت عليه نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ولو لم يكن من هذا القرآن إلا قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح وفي المساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن هذا عذاب مقدم قبل عذاب النار. وهكذا ذكر الله تعالى الملائكة التي تتوفى العباد، يا أمن بالله، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة والضرب الذي يأتيهم، كل هذا لا شك أنه مما يكون في حالهم ومصيرهم في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كثيرا ما يعبر بعذاب القبر والمقصود ما يقع في القبر، والذي يقع في القبر الحقيقة هو العذاب والنعيم معا. نعم. الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء. وردت النصوص كثيرة جدا لإثبات الحوض وذكر أوصافه، من جهة طوله أنه مسيرة شهر، طولا في شهر عرضا، وأن ماءه أحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن الكيزان التي فيه بعدد نجوم السماء، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم وتتبعها العلماء. وابن كثير رحمه الله في آخر النهاية من كتابه البداية والنهاية تكلم عن جملة من مسائل، ومن ضمنها أحاديث الحوض، وأطال في سردها، وأحاديث كثيرة جدا يرويها عدد من الصحابة رضي الله عنهم. هل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أما الحوض الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فدلت عليه حديث متواترة لا يشك فيها. ما يتعلق بالأنبياء، هل كل نبي له حوض ويرد هذا الحوض من الماء الذين اتبعوا نبيهم في كل أمة؟ جاء في هذا حديث: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا رواه في التاريخ الكبير، رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكذلك في الترمذي. من صحح الحديث قال يعتقد هذا لا شك، من لم يصححه أو قال لم يدل يعني عليه دليل يتوقف فيه. فالمسألة ليست بالقياس، ولو كانت بالقياس لقيل كما لنبي الأمة حوض يكون لغيره، لا، المسألة هذه ما فيها قياس كما قلنا. فإن ثبت الدليل، وهذا يصححه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن الحديث لا يصل إلى حد الثبوت فلا نثبت إلا ما دل عليه النصوص الثابتة وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته، هذا ورد لكن الحديث لا يثبت، فيه رواة شديد الضعف، ولأجل ذلك فإنه لا يثبت مثل هذا لصالح، فإما أن يقال إنك غيره من الأنبياء لمن يصحح الحديث، ومن يتوقف في الحديث يقول أما أن ضرع أن حوض صالح هو ضرع ناقته، يعني أن الناقة فيها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم التي فيها الحليب، يقول يعني يشرب منها، فمثل هذا يحتاج إلى حديث صحيح وليس فيه حديث، بل حديث باطل الوارد فيه، فيكون كغيره من الأنبياء. نعم.
والإمام شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيام وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير، فمن يشاء ولله بعد ذلك تفضل كثير فيمن يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما.
أما الشفاعة التي معناها وارد في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن العظيم، فهذه لا يشك فيها إلا من أعمى الله بصائره من الخوارج والمعتزلة، لكن ابتداء الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله، يقول تعالى قل لله الشفاعة، ولهذا لا تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكث الناس هذه المدة الطويلة لم يأذن الله تعالى بالشفاعة بعد. هل تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ نعم، كان الصحابة يطلبون منه ذلك ولا إشكال، لأنه كان حي، كان حيا، بعد وفاته لم يكن من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي، هم أعلم رضي الله تعالى عنهم وأعقل من أن يفعلوا هذا، لأن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء، فكان ذلك في حياته، وهذا كثير إذا كانوا يسألون يقول يا رسول الله نسألك الشفاعة. بعض المخرفين والذين يقولون نحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كشف الضر وشفاء المرض، يقول انظر كان الصحابة يطلبون منه الشفاعة، يطلبون الشفاعة في حياته ما فيها إشكال، لأن الشفاعة ما هي؟ دعاء، فكانوا يطلبون منه، يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. إذا بعث الناس هل يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع ويطلبوا منه الشفاعة؟ قطعا لا، ويمكثون في حال يعلمه الله تعالى ويشتد بهم الأمر جدا، فعند ذلك يقول المؤمنون في الحديث يلهم الله المؤمنين إلهاما، فيأتون آدم قلنا أنت أبو البشر إلى آخره، فيحيلهم إلى نوح، نوح يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هل يشفع؟ أعلم الناس بالله محمد صلى الله عليه وسلم، ما يشفع، يأتي ويخر تحت العرش ساجدا، وفي الحديث أنه يخر أسبوعا، قال يسجد جمعة، يعني مدة أسبوع، لأن أمور الآخرة لا تقسها بأمور الدنيا، كيف إنسان يسجد مدة أسبوع؟ هذا في الدنيا ما يقع، لكن يقع في الآخرة، ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يعرفها في الدنيا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، جاء الإذن فرفع رأسه فقال أمتي يا رب عليه الصلاة والسلام، جاء الإذن، فلهذا لا يطلب منه عليه الصلاة والسلام لا شك في قبره ما يفعل هذا الحقيقة. في نهاية المطاف كانت المسألة طلب شفاعة، ثم صار الطلب رزق، ثم صار الطلب شفاء مرض، ثم صار اعتقاد أنه يدعى من بعد حتى وإن لم يكن عند قبره، وهكذا الضلال مثل ما ذكر المصنف أن البدع تبدأ دائما في بداياتها في نظر أصحابها يسيرة، وقد لا تكون يسيرة، لأن يعني إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال هذا أمر عظيم فاحش هائل، على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات، هناك شفاعات، شفاعات أنواع، هناك شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركها، لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة العظمى، وهي التي بعدها يأذن الله تعالى بالإذن بالقضاء في العباد، هذه القضاء المحمود، هذه هي المقام المحمود. وحدها أو في مقام محمود آخر؟ في مقام محمود آخر ولا لا؟ وهو لا لا، المقام المحمود في الشفاعة هو السؤال الله بدخول أهل الجنة الجنة، هذا مقام محمود آخر ورد في النصوص. كثيرون يقول إن المقام المحمود هو هذا، من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مقام محمود عليه الصلاة والسلام. المقام المحمود الأعظم هو الإذن بالشفاعة، الإذن بفصل القضاء، ويحمده الخلائق كلهم مؤمنهم وكافرهم لأنه فصل القضاء. لكن هناك مقام محمود آخر، ولاحظ هذا على كل، إن أردت تفصيله في كتاب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، نبين وأوضح من نصوص الدالة على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله إذا فصل القضاء يبقى أهل الجنة فيشفع ثانية، وكل هذا لرفعة منزلته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة ليدخلوها فيقبل الله تعالى شفاعته، فهذا أيضا مقام محمود. الحاصل أن الشفاعة أنواع، ومنها الشفاعة التي اتفق عليها أهل السنة وخالفهم المعتزلة والخوارج، وهي أن الله تعالى يأذن بالشفاعة في أهل الكبائر فيخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها لأنهم من أهل التوحيد. لماذا يصر المعتزلة والخوارج على عدم إقرار هذه الشفاعة؟ لأنه ينهار المذهب المعتزلي والخارجي مباشرة، لأنهم يقولون صاحب الكبيرة في النار، فإذا أذن بالشفاعة فمعنى ذلك أنهم لا يكونون مخلدين في النار، فيسقط قولهم في صاحب الكبيرة. ولا تلاحظ الإباضية الآن وش يقولون؟ يقولون إن الشفاعة ليست في أهل الكبائر، في من؟ قالوا في التائبين. شوف كيف اللعب بالنصوص، الشفاعة في التائبين. التائب يقول تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلا شك أن الشفاعة كما قال للمذنبين الخاطئين، كما في الحديث ورد أنهم المذنبين الخطائين، فيشفع عليه الصلاة والسلام ويخرجهم بإذن الله تعالى بعد أن يأذن بالشفاعة، لأنهم يمكثون في النار ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلامة، فيخرجهم، ويخرجهم أيضا المؤمنون. وهذه من آيات الله، أن الله يأذن للمؤمنين فيدخلوا إلى النار ويخرجونهم ويجدونهم عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة، بعضهم قد أخذت النار إلى كعبيه حسب شدة ذنوبه، وبعضهم إلى ركبته، وبعضهم إلى حقويه. إنما يحرم على النار دائرة وجوههم، لأنهم كانوا يسجدون لله تعالى، وهذا يدل عليه أن الشفاعة لأهل الصلاة، لأنهم يعرفونهم بأثر السجود في الصلاة. فيشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة أيضا، لهذا قالوا من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، لأن عياذا بالله تشتد بهم يعني تسعر النار حتى يكونوا فحما من شدة العذاب الذي أخذهم بعد أن تنتهي الشفاعة. يقول الله عز وجل شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله تعالى بعد الشفاعة أناسا منهم، ثم يبقى الكفار فيها أبد الآباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن الصراط مستقيم يخلص الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، وإذا أراد
الصراط جسر ينصب على متن جهنم أعاذنا الله منها، من سقط من هذا الصراط يكون في النار. وظاهر النصوص أن الكفار لا يريدون، لا يمرون على الصراط، لأن في الحديث أن الله أنه ينادي مناد ليتبع، هذا في البخاري ومسلم، ليتبع من كان يعبد شيئا، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيكونون في النار. واليهود تمثل لهم جهنم عياذا بالله كأنها السراب، السراب الذي يكون في البرية كأنه ماء، فيقال لهم ألا تريدون الماء، فيرون جهنم قد مثلت عياذا بالله كالسراب فيتساقطون فيها. وهكذا النصارى، كل هذا في الأحاديث الصحيحة، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فبعد ذلك ينصب الصراط. الصراط من تجاوزه جعل الله وإياكم منهم يا ربي الله، من تجاوزه سلم من النار. ومرورهم على الصراط متفاوت، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من كالركاب من الإبل يعني، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، نسأل الله العفو والعافية، كل بحسب الأعمال. حتى وفي صراط وعلى الصراط كلاليب، الكلوب هو الحديدة المعكوفة. هناك أناس أمرت بهم بإذن الله عز وجل، إذا مروا عياذا بالله خطفتهم إلى النار، فالمنافقون يتساقطون عياذا بالله في النار. وبعض أهل الكبائر الذين لم يأذن الله تعالى بالغفران لهم أيضا يكونون في ممن يسقط في النار بعد ذلك، مثل ما تقدم يأذن الله تعالى بالشفاعة. لهذا قال يسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار. النور كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور متفاوتون فيه، منهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، حتى يكون آخر منهم من يعطى نورا على قدر إبهامه. الإبهام يعني لا شك أن النور صار على قدر الإبهام، الأصبع هذا الإبهام لا شك أنه يكون يسيرا للغاية، يضيء مرة ويطفأ أخرى، ويطفأ مرة عياذا بالله. هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي، وهذا لا يقال بالرأي. الحاصل أن الناس يكون لهم نور على حسب ما جعل الله تعالى لهم من الأعمال، وكذلك مرورهم على الصراط هو ليس بقوة البدن وإنما بحسب الأعمال بعد رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، هذا مثال الآن لما قلت لك أنها لا يرتب رحمه الله تعالى. بعدما ذكر هذا عاد قال والإيمان بالإيمان والملائكة. قلنا إن الترتيب الأنسب دائما هو أن يبدأ بما يتعلق بالرب، الإيمان به تعالى، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل على ما في حديث جبريل. والإيمان بالأنبياء والملائكة لا شك ركن من أركان الإيمان، واضح الأمر فيهما. نعم،
والإيمان بأن الجنة حق والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. فقد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع لقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المملوكة فأخرج منها بعدما عصى الله.
هذا الكلام على الجنة والنار، ونبه فيه إلى أمرين: أن الجنة والنار موجودتان الآن، ودل على أنهما موجودتان قوله تعالى أعدت للمتقين في الجنة، وفي النار أعدت للكافرين. وهكذا نسأل الله العفو والعافية في القبور، ما من أحد إلا ويفتح له باب، فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه عياذا بالله من حرها وسمومها. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار كما سيأتي، ورأى الجنة صلوات الله وسلامه، لا شك أنهما موجودتان، فلا بد من الإيمان بأنهما موجودتان الآن، خلاف ما قالت المعتزلة أصحاب الآراء العجيبة الغريبة، يقول لا الجنة والنار غير موجودتين، يقول لا توجدان إلا في الآخرة. طيب هذه النصوص، النصوص هذه جلية أعدت، هل الشيء الذي يعد إلا قد هيئ؟ ما قال ستعد للمتقين ستعد للكافرين، أعدت. وهكذا قوله تعالى مما ذكرنا النار يعرضون عليها، آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون عليها في قبورهم عياذا بالله. فلا شك أن النار، أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا. لا شك أن الجنة والنار قد خلقتا للبقاء لا تفنيان. جاء عن بعض السلف أن النار تفنى. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الفناء لا يكون يعني في أحد كتبه نسيته الآن، لكن ما الذي يفنى من النار؟ لا شك أن أهل الكبائر في نهاية المطاف يخرجون كلهم من النار. يقول هذه الطبقة بعد أن يخرج أهلها هي التي تفنى، لا ما فيها أحد. أهل الكبائر أعاذنا الله وإياكم من النار يعذبون أخف عذاب أهل النار، أخف عذاب أهل النار، لا يعذبون عذاب المنافقين، نسأل الله العافية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا عذاب الشياطين وعذاب الأبالسة وعذاب حتى الكفار، لأن هؤلاء من الموحدين أهل الكبائر، فيعذبون عذابا بقدر ما شاء الله تعالى ثم يخرجون. إذا خرجوا الطبقة التي هم فيها من يكون فيها؟ لا أحد. فهي التي تفنى. أما نار الأبالسة والشياطين ونار الكفار فلا شك أنها باقية أبد الآباد لا تفنى. هذا هو الجمع، لأن ما ورد عن السلف رضي الله عنه بأن يعني أتي وقت تصطفق أبواب النار ليس فيها أحد ونحو ذلك، وما ورد أيضا حتى في الحديث المرفوع. هو يحمل على هذا لأن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وكذلك قال في أهل النار قال خالدين فيها أبدا، وقال في النار وما هم منها بمخرجين، وقال في الجنة أيضا قال في النار وما هم بخارجين من النار، وأهل الجنة ما هم منها بمخرجين. فلا خروج من هذه ولا من هذا، والأبد في هذه وفي هذا. طيب الفناء وش يكون فيه؟ الفناء الوارد ينبغي حمله على هذا، أن أهل الكبائر إذا خرجوا من النار بقيت طبقتهم ليس فيها أحد، فلا يبقى فيها تعذيب، لا يبقى فيها أحد يعذب. لهذا قالوا بفناء طبقة أهل الكبائر. أما أن النار تفنى فلا تفنى، الأبالسة عذابهم مستمر دائم، هكذا أهل الكفر عذابهم دائم ومستمر أبد الآباد. هذا الذي هو قول السواد الأكبر والأعظم من علماء الأمة هو هذا، وما ورد من الآثار بعضها الحقيقة لا يصح، وبعضها يمكن أن يحمل على هذا المحمل، لأن بعض أهل العلم قالوا في قوله عز وجل لما ذكر الله تعالى أهل الجنة قالوا عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، قالوا إن الله قال في أهل النار بعد أن قال خالدين فيها قال في أهل النار إن ربك حكيم عليم، قالوا فلا يعلم بثنية الله يعني باستثناءه، لكن الحقيقة أنه يعني هذا مجرد يعني لم يقولوا بلا أدنى دليل، لكن قالوا إن هذا نوع استثناء، قالوا إن هذا نوع استثناء أن الله أحال الأمر إلى حكمته وعلمه. لكن الاستمساك بظاهر النصوص هو هذا مثل ما ذكرنا، لا خروج لأهل الجنة عند الجميع بالاتفاق، كذلك أهل النار نفس الأسلوب الذي ذكر في الجنة ذكر في النار، والخلود الباقي لهؤلاء خالدين فيها مذكور هنا لهؤلاء، فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في المسألة. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، ثم ذكر أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا. لا شك أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار بدون ريب، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فهو تعالى يعلم من سيدخل الجنة ممن سيدخل النار. ثم عاد وقال لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين وفي دهر الدهرين، يعني إلى الأبد لا يمكن أن ينقطع. وآدم كان في الجنة الباقية، يعني أن كلمة الجنة يمكن أن تطلق على البساتين في الدنيا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذه جنة دنيوية. فهل آدم كان في الجنة المعلومة المعروفة أو كان في جنة من الجنان؟ لا شك أنه كان في الجنة المعلومة، ولهذا قال وآدم كان في الجنة الباقية المستمرة، أما جنان الدنيا فإن تفنى، فأخرج منها بعدما عصى الله. من أدلة خلق الجنة، هذا من أدلة خلق الجنة أن آدم كان فيها وأنه أخرج منها، فلما عصى كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى أخرج منها. نعم. أحاديثه في الصحيحين وأكثرها في مسلم، وأحاديثه متوافرة وموجز ما جاء فيه اعتنى بها مسلم رحمه الله جدا في صحيحه، وذكرها أيضا البخاري وفصلها مسلم كثيرا، أنه يدعي أنه عياذا بالله هو الرب وتكون له خوارق، منها أنه يأمر كل هذه الأحاديث الصحيحة، كل ما أقول في الأحاديث الصحيحة في أمر الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويمر بالخربة الموضع الخراب بيت فيها خراب، هذه يكون فيها بعض الأحيان كنوز فيأمرها فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل تمضي وراءه، ويفتن الناس به فتنة عظيمة. وفي دلالة على عدم قياس الناس بالخوارق، الخارق في نفسه ليس دليلا، يقع للدجال كذا السحرة قد يكون بعض الخوارق، الضابط هو استقامة الإنسان على الشرع، فإذا وجد خارق من الخوارق وهو مستقيم على الشرع فتسمى هذه كرامة، أما إذا وجدت خارقة من الخوارق على يد ساحر أو على يد مثل الدجال فلا شك أنها لا تكون من كراماته في شيء. ويبقى 40 يوما، يوم كسنة في طوله عياذا بالله، والدليل على أنه طويل طولا حقيقيا أن الصحابة قالوا ذلك اليوم الذي كسنة أتجزين فيه صلاة يوم؟ وش يدلك عليه من فقه الصحابة؟ وش يدلك عليه؟ حرصهم على الصلاة، حرصهم على الصلاة. ذاك اليوم الذي يطول أفكروا في الصلاة، يجزينا فيه يوم صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدراه، بمعنى أنه مفروض على المسلم أن يصلي في كل 24 ساعة 5 صلوات، فتقدرون له قدره. وأخذ منها أهل العلم مسألة حادثة، وهي الدول التي يكون فيها النهار طول العام ثم يكون الليل طول العام، كيف يصلون؟ أنت عارف أن الظهر له علامة إذا زالت الشمس، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا غابت الشمس، هؤلاء في ليل دائم، اقدروا له قدره. نفس الشيء، هل في أحد يصلي العشاء في النهار؟ في أحد يصلي العشاء في النهار؟ هؤلاء يصلون في النهار، يعني طول عندهم الليل، يبقى الليل عندهم أشهرا طويلة، يقدرون له قدره. أخذ أهل العلم حكم هؤلاء من حديث الدجال. الحاصل أنه يبقى ويثبت الله تعالى أهل الإيمان ويمتحنون امتحانا شديدا به، ثم يأذن الله تبارك وتعالى بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يأتينا الكلام إن شاء الله عليه، فيقتل الدجال بباب لد. لد هذه موجودة الآن في فلسطين، فيها مطار الآن موجودة، ويقتل على إثره مقتلة عظيمة في اليهود كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. تكلم عن نزول عيسى، لا شك أن عيسى قد رفعه الله بنص القرآن، وأن اعتقاد اليهود والنصارى أنه قتل أنه باطل بلا أدنى شك. عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم، وكما قال عز وجل بل رفعه الله إليه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية سبحان الله. عيسى عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة جدا فيه، منها حمل أمه به من دون زوج، ومنها نطقه في المهد، ومنها أن الله تعالى أذن له فأحيا الموتى. وتنتبه في موضوع إحياء الموتى، مو في الموتى جميعا كما يظن بعض الجهلة، إحياء الموتى الإحياء المطلق هذا لله، لكنه من الأمور التي جعلها الله تعالى دلالة على نبوته أنه يحيي الموتى. وهكذا يجعل كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى، فهو شيء جزئي. أما أن يكون هو الخالق هذا الله، أو المحيي المميت، كل هذا لا يحل اعتقاده، لكن أعطاه الله تعالى هذه الآيات جزئية ليدلل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام. فينزل فيقتل الدجال كما تقدم، ويفتح الله تعالى خزائن الأرض، يأذن الله تعالى الأرض بأن ترد بركتها، فيكون فيها من البركات في الثمار وفي غيرها ما هو مذكور، كل هذا مذكور في صحيح مسلم. قوله هو يتزوج ويصلي، نزول عيسى عليه السلام تكاثرت به الأحاديث، منها حديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لماذا يفعل هذا؟ ليعلم أنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا في السؤال يلغز به، يلغز به من رجل أفضل من أبي بكر؟ الناس مباشرة تقول لك هذا شيعي هذا، ها؟ لا، في أحد أفضل من أبي بكر من هذه الأمة؟ عيسى، لأن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جينا إلى ميزان النبوة ما أحد يفوق الأنبياء، فعيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا يفعل؟ الصليب الذي يدعى، يدعي أهله أنهم تابعون له، وبناء عليه أخذت منهم الجزية، يكسره، لأن هذا هو الآن حي أمامكم. والجزية التي كانت تؤخذ منهم لأنهم يقولون نحن أتباع لعيسى، هذا عيسى الآن يضع الجزية، فالجزية حكمها مؤقت في الشرع إلى نزول عيسى. ولماذا صار مؤقتا؟ لأن نزول عيسى يتبين به أن أهل الجزية الذين يدفعون يقول نحن أتباع لعيسى مثلا، وهكذا اليهود الذين يقول نحن قتلناه، يتبين أن قولهم باطل، ولهذا لا يقبل إلا الإسلام. عيسى ما يقبل إلا الإسلام، ما في جزية، إسلام أو قتل، وهذا من الأحكام المؤقتة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه في أمة محمد، بلا شك أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما رسالته هذه انتهت، ونسخ الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتعبد ويصلي كما سيأتي بالصلاة التي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قطعا في الباب حديث كثيرة الحقيقة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، هو قال رحمه الله تعالى ويتزوج ويصلي. أما زواجه ورد أنه يتزوج ويولد له، ذكره غير واحد الحقيقة، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح الحديث ما فيه إشكال، وروه الديلمي في الفردوس وقالوا إنه يبقى كذا وكذا من السنين وأنه يولد له، لكنه لا يثبت. ولو ثبت لاعتقدنا ذلك، ما فيه إشكال، لأن الزواج من سنن المرسلين وجعلنا لهم أزواج وذرية. ما دام الحديث لم يثبت فماذا نقول في أمر زواج عيسى؟ وش نقول؟ الله أعلم، يمكن أن يتزوج يمكن أن لا يتزوج. أما أن الزواج من سنن المرسلين فهذا بالقرآن، لكن هل سيتزوج؟ ما تستطيع أن تتكلم في الغيب بكلمة. طيب الحديث الوارد ضعيف ما يثبت، إذن يحال أمره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قوله ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد المهدي، والمهدي المهدي الحقيقي إلى المهدي الخرافة، المهدي الذي يقول الرافضة إنه إن اسمه محمد بن الحسن العسكري، وكانوا قديما يقولون إنه في سرداب سامراء البلد اللي في العراق، وكانوا قديما بعض الشيعة ما يدري بهذا، لكن في السابق كانوا يأتون بخيل مسرجة، وإن كان شيوخهم يدرون يعلمون، لكن بعض العامة الأمن الشيعة إذا قلت الكلام هذا قال ما نفعله. في السابق كانوا يفعلون، يأتون بخيل مسرجة ويهيئون السلاح ويقفون عند باب السرداب، اخرج يا إمام اخرج يا إمام حتى تشتبك النجوم، فيقول ناتي من الليلة القادمة، واستمروا. وهذا الذي عيرهم به ابن القيم، إلى زمن ابن القيم كانوا يقول ما أنا للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما أنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغلالة. الآن تجد يقول أنا رأيته في الموضع الفلاني وفلان لقيه، محمد الحسن العسكري رحمه الله هو الحادي عشر، قدر الله أنه عقيم لا يولد له، انتهى التشيع في زمنه، انتهى، لأنهم يقولون إن الإمامة تكون في الأولاد، مع أنهم ما لزموا هذا. عبد الله بن جعفر الصادق ادعى الإمامة لنفسه ثم قالوا إنه فاسق وإنه كذا وصرفوها إلى غيره. طيب إذا كانت في الأولاد، من الذي بعد علي؟ اللي بعد علي من هو؟ الحسن. لماذا لم تتسلسل في ذرية الحسن؟ قال لا، تكون في الحسين. طيب الحسين أخو علي، لماذا لم تعود إلى ذرية الحسن؟ قالوا لا، تعود في ذرية الحسين فقط. طيب تسلسلت حتى وصلت إلى الحسن العسكري رحمه الله، كان في زمن الدولة العباسية، كان لا ينجب عقيم، انتهى التشيع الحقيقة، لأنهم دائما يقولون سيكون المهدي سيخرج فلان 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 حتى وصل إلى الحسن العسكري، الحسن العسكري لا ينجب، فابتدع خبيث لهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل أن الحسن العسكري تزوج، أن له أمة، وأن هذه الأمة ولدت ولدا اسمه محمد بن الحسن. أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المهدي يواطئ اسمه اسمي، محمد بن عبد الله مو محمد بن الحسن، هذه واحدة. الأمر الثاني، محمد بن الحسن هذا ما الذي صار له؟ من يعرفه؟ ما يعرف أحد. قالوا إنه لما كان عمره 5 سنين خيف عليه من العباسيين أن يقتلوه، فدخل في السرداب. هذا كم سنة؟ حوالي 1200 سنة، ويقول سيخرج. لماذا هو مثل ما قال الشيخ حسان الهضري رحمه الله تعالى، يقول مررت بالسرداب فقلت لشخص كان عند السرداب، قلت الآن كيف يخرجه من هذا الموضع الذي لا يخرج منه ولا فأره؟ قال يخرج، لو خرج ضربنا، كيف نطعم أولادنا؟ ما نريده يخرج. هم أخذوا موضوع أن المهدي ينتظر على أساس أنه تؤخذ لهم الأخماس ويتصرفون فيه، يقول المهدي المهدي نحن نجمعه للمهدي، وعبثوا بهم هذا العبث، مع أن الحسن العسكري رحمه الله لا ينجب، ليس له ذرية. طيب محمد بن الحسن أن دخل خوفا من بني العباس، الدولة العباسية سقطت عام 656 وانتهى بني العباس ولم يعود لهم أي أثر، لماذا لا يخرج؟ قالوا يخاف. يخاف من؟ استمروا، لأن لو قيل أنه خرج، لو قيل أنه خرج وش يحدث؟ أن الناس يقول ننتظر الآن سيفعل كذا وسيفعل كذا سيفعل. قاتلهم الله، يقول يحيي أعداء آل محمد ويقتلهم ألف قاتله من كلامه، أين الأثر؟ ما فيه. أما المهدي الذي دلت عليه النصوص عند أهل السنة فلا شك أنه يكون في آخر الزمان، أما أنه مولود طول الفترة هذه فهذا كذب فارغ، المقصود به اللعب على الناس. ثم إذا كان مهديا أو أكثر من ألف سنة لا ينتفع الناس به، أي مهدية هذه؟ إنما يوجد في زمن محدد، ومن ذلك أنه يصلي خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مراد بقول يصلي خلف القائم من آل محمد وهو المهدي. لكن مثل ما ذكرنا هو المهدي الذي دلت عليه النصوص لا الخرافة التي يدعيها الرافضة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة، يعني أن عيسى يصلي خلف المهدي. وفي رواية قال حديث هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير بعض. تكرمة الله لهذه الأمة، يقول ابن القيم سنده جيد. هذا مراده لما قال يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمان، متى؟ واضح متى، عند نزول عيسى، هو يعاصر عيسى عليه الصلاة والسلام. فكان من الإشكالات التي أضرت بالأمة الحقيقة دعاوى المهدية، كل ما أخذ الناس مدة قالوا فلان هو المهدي، وتبعه فئام من الناس، وصارت هناك يعني شيء من القتال والإشكال بسبب ولادة يقول المهدي المنتظر. من قال أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتظر أحدا أصلا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها كامل وليست في حاجة إلى أحد تنتظره، لكن وجود مهدي نعم، وعيسى أجل منه عليه الصلاة والسلام، عيسى نبي. فكونه يقال إن عيسى يصلي خلف المهدي هذا من باب كما قال صلى الله عليه وسلم تكرمه، إكرام لله تعالى، إكرام من الله تعالى هذه الأمة. فالحاصل أن ما يتعلق بأمر المهدي ذكره استطرادا، قال ويدفنه المسلمون، يعني أنه يموت كما يموت عيسى، ويموت ويدفنه المسلمون، يعني أنه يموت كما يموت الناس ويدفن كما يدفنه الناس. هذه المسائل حقيقة زلت فيها أقدام كثيرة، فتجد كثير ولا سيما من المعاصرين ينفون أمر المهدي. لماذا؟ قال تسبب في إشكالات وصار هناك من يدعون المهدية وصار هناك فتن. هذا العلاج، العلاج بالباطل ما يكون بباطل، هذا غلط من الجهلة، وهذا غلط أيضا منكم. ثم قالوا نفوا أيضا أحاديث نزول عيسى معنا في الصحيحين وفي غيرهما، فكل هذه ردود أفعال خاطئة بلا شك، تدل على قلة العلم وحقيقة وعدم الرسوخ في العلم، أنه إذا وجد خلل في باب من الأبواب يكون العلاج هو سد هذا الباب ونفيه، شكاً هذا ليس من سبيل أهل العلم، بل هذا إبطال لأحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أمر عيسى. وكذلك ما يتعلق بأحاديث المهدي، أحاديث المهدي متفاوتة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ثابت، واعتنى بها أبو داود في آخر السنن، فلا شك أنه ثابت، لكن ليس على الوضع الذي تقول الرافضة أو أن الأمة جالسة تنتظر المهدي، أبدا لا ينتظر ولا شيء. الأمة ولله الحمد أمورها قائمة، والعلم يتعلم، ولها أئمتها القائمون بأمرها كما سيأتينا، يحج معهم ويصام ويجاهد معهم. أما أن الأمة جالسة تنتظر، لأن كانت الرافضة أتتها فترة لا يصلون، وكثير السبب يقول لماذا لا يصلون، سبب عدم صلاتهم أنهم يقول لا نصلي إلا خلف الإمام، ولا نحج إلا مع الإمام، ولا ندفع الخمس إلا للإمام. حتى جاءت فكرة الخميني لما قال ولاية الفقيه، يعني قال يعني نجلس ننتظر لو بقي آلاف السنين، ثم جاءت مسألة العبث بالأخماس واللعب وكذا، ولا كان لا يصلون، صلي ما أصلي خلف الإمام ولا أحج إلا مع الإمام، يعني المهدي. فجاء بهذه الفكرة لمسألة ولاية الفقيه حتى بس يكون الجانب المتعلق بالعبث بهذه الدهماء من الناس، وإلا الأمة ولا الحمد أكمل الله لها دينها وليست متوقفة على فلان أو فلان، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبعث على رأس كل قرن من يجدد للأمة دينها، ليست مرتبطة بفلان هذا معين أو غير، بل يأتي والله الحمد أئمة هداة يبين للناس الحق ويحذرونهم من الباطل، وهذا والله الحمد الخير لا ينقطع في الأمة. لذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
تكلم رحمه الله تعالى عن أمر الإيمان، واتفق أهل السنة قاطبة، حكى الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ثم كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. وحكى الإجماع الإمام أحمد، وحكاه البخاري رحمه الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل. معنى قول، قول اللسان، نطق اللسان، وقول القلب أي عمل القلب. القلب يقول، معنى أنه عمل القلب، مثل الحب والخوف والرجاء لله عز وجل. القول هذا العمل، القول قول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، والعمل عمل الجوارح، وعمل القلب مثل الخوف والرجاء. نعيدها ثانية، إما أن يقال قول وعمل، فهذا فيه نوع من عدم التفصيل. النوع الثاني يقال قول واعتقاد وعمل، فإذا قيل قول معناه قول اللسان، واعتقاد اعتقاد القلب، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب. إذا قيل قول وعمل معناه قول اللسان نطقه، وقول القلب وهل القلب يقول، يقول، معنى أنه تصديقه وإيمانه، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب مثل خشوع، كان تلاحظ العمل أنت بنفسك، تصلي صلاة خاشعة وتجد لذتها، وتصلي وأنت مشوش الذهن فلا تحسن من صلاتك شيء. العمل الظاهر بصلاة هاتين الركعتين حصل منك، لكن ما الفرق؟ الفرق عمل القلب، هنا خشعت وهناك لم تخشع، وهكذا الحب والخوف والرجاء، هذه أعمال تسمى أعمال قلوب. إذن قول وعمل ونية، هذا عند التفصيل كما قلنا، يعني يقول قول واعتقاد وعمل، أو يقول قول وعمل ونية كما قال الشافعي. وإصابة، كيف إصابة؟ إصابة للسنة، لا بد أن تكون في عملك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيد وينقص، لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، نص الزيادة في القرآن واضح، ازداد الذين آمنوا إيمانا، ولا شك أن الشيء الذي يزيد كان قبل الزيادة ناقصا، كما قال البخاري لما زاد الإيمان كان قبل الزيادة ناقصا، وهكذا جاءت أحاديث حتى في النقص، مثل قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يخرجون من النار، أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة، هل هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ من يجرؤ يقول هذا الكلام؟ لا شك أن الإيمان يتفاوت في القلوب ويتفاوت الناس في الأعمال، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص نقصا شديدا وقد ينتهي عياذا بالله فيخرج الإنسان من الملة. نعم. أصل حديث البخاري هذا: خير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ هم خير الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا القول ولا ينكره، لا شك أن هؤلاء هم الذين يكونون خير الأمة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. منهم من يقول إن نقف عند عثمان ولا نخاير في بقية الصحابة، والقول المحرر الصواب أن يربع بعلي رضي الله عنه، أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا لما قتل عثمان رضي الله عنه أجمعين، لما قتل عثمان طلب الصحابة من علي تحديدا، طلبوا منه أن يتولى الخلافة، يعني هو أفضل الأمة في وقته، يعني بعدما قتل عثمان من كان أفضل أهل الأرض؟ علي، لأن قبله عثمان، وعثمان أفضل منه لكنه قتل، وهكذا أبو بكر وعمر. استدل من رأى الوقف عند عثمان بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخير بين الناس، حديث البخاري، كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا الذي في البخاري. في الطبراني بسند ثابت: فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان هذا التفضيل غير صواب لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث جلية جدا في أن أفضل الأمة أبو بكر وعمر حتى عند علي، وثبت عنه أنه تكرر هذا في زمن خلافته رضي الله عنه، وتواتر عنه أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا معلوم معروف، ولهذا كان الأوائل من أصحابه لا يشكون أن أبا بكر وعمر أفضل. جاءت مسألة التفاضل بين عثمان وعلي، فبعضهم قال إن عليا أفضل، ولا شك أن هذا مثل ما قلنا غير صواب. في البخاري أن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي أخو الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، فأبوه علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن سبحان الله غلب عليه اسم والدته الحنفية من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، فصاروا ينسبونه إليه يقول محمد بن الحنفية ولا أخو الحسن والحسين وابن علي رضي الله عنهم. يقول قلت لأبي في البخاري الحديث يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال يا بني أما تعلم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول ثم عثمان. لماذا خشي أن يقول ثم عثمان؟ تعرف السبب؟ لأن عليا أدب أبناه على أن لعثمان قدره، وإلا ما يمكن يقع في ذهن هذا. فقلت ثم أنت؟ يقول لا أريد أن يقول، يعني محبة الابن لأبي. قال إنما أبوك رجل من الناس، وكان رحمك الله، وكان وجاء عن علي رضي الله عنه أن أفضل الأمة بعد أبي بكر ثم عمر عثمان. الحاصل أن هذا هو اتفاق أهل السنة أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والصحيح أن عليا هو الذي بعد عثمان، واستدل بالحديث. نعم. لاحظت كيف؟ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي، ومن؟ علي وطلحة والزبير. يقول يعني أن نقتصر على الثلاثة، هذا قول، والصواب إن شاء الله أنهم الأربعة. والدليل لو قال لك أحد وش الدليل؟ خلافة النبوة 30 سنة، وخلافة النبوة انتهت بعلي، فلما كانت خلافة النبوة قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا شك أنه يدل على أن عليا هو الرابع رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح،
هي بقية العشرة، يعني بقية العشرة مبشرين. نعم.
وكلهم نسبوا الخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه المهاجرون الأولون والأنصار وهم صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثرا ترحم
أقل.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثرا
أقل أو كثر كذا عندنا أو أقل من ذلك أو أكثر. بعد ذلك يتكلم عن بقية الصحابة، ولا شك أن العشرة المبشرين بقيتهم مذكورون هنا هم أفضل الأمة. بعد ذلك يأتي أمر المفاضلة بين المهاجرين والأنصار، فكما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء لهم السبق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمهاجر هو من ترك البلد الذي هو فيه، كما قال تعالى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فخرجوا وأتوا إلى المدينة. الأنصار هم أهل البلد الذين فيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء هم الأنصار أهل المدينة، وهم الأوس والخزراج رضي الله عنهم الذين آمنوا. قول في السابقين يعني في هؤلاء وهم من صلى القبلتين يريد مسألة من هم السابقون. هذا قول من أهل العلم يقول إن السابقين هم من صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة وصلوا إلى الكعبة. القول الذي يظهر أنه أقوى والله أعلم هو الذي جاء مضمونه في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والفتح هنا المراد به صلح الحديبية، فالسابقون هم الذين كانوا قبل صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية لو تلاحظ عز الإسلام جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح في صلح الحديبية في عام 6، في عام 8 فتح مكة عليه الصلاة والسلام، في عام 9 جاءت الوفود من أنحاء الجزيرة مبايعة على الإسلام. فالشدة الحقيقة كانت على السابقين الأولين، ولهذا الذي يظهر والله أعلم وأقوى ورجح شيخ الإسلام أن الأقوى في أمر تحديد السابقين هو من كانوا قبل الفتح. وهذه الآية بالغة الأهمية، ولو لقنها عامة أهل السنة لردوا بها على كل شبه الرافضة عن بكرة أبيها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، والصحابة كلهم موعودون بالجنة. فهذه آية مهم للغاية، ضبط حفظها وضبط ومعرفة معناها. الله تعالى لا يعد بالجنة إلا أهل الإيمان، فهذا الموضع مفيد الحقيقة. والصحابي كما وضحه بعد المهاجرين وبعد الأنصار أفضل الناس على حسب مدة سبق الإنسان للإسلام بعد الفتح وحسب جهاده، كما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني كان عنده عمل. والذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء صحبه شهرا أو سنة أو يوما أو أقل أو لو حتى رآه مجرد رؤية فإنه أفضل من القرن الذين بعدهم، ولو قال الإمام أحمد حتى ولو عملوا من الأعمال كل أعمال الخير. ولذا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى لو كان الواحد منهم صحبته قليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله شرفه بهذا الشرف العظيم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة قوم اختارهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، هم مختارون اختيارا، فمن شرفه الله برؤية محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته فهذا أفضل ولا يقارن لا بعمر بن عبد العزيز ولا ما أحد يقارن من الصحابة مطلقا، لأن الله شرفهم بصحبة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هذا بين صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من سهر سنة أقل أو كثر ترحم عليه وتذكر فضله.
كذا عندك؟ ترحم ترحم أي نعم ترحم طيب ترحم بسكان الميم نعم نعم أو بضمها وش تكون؟ بحذف التاء تترحم تترحم تصير نعم. ممكن تكون ترحم أمر، ممكن تكون ترحم بحذف إحدى التائين، ولعل هذا يرجح ما بعده ترحموا عليه وتذكروا، لأن بعده فعل مضارع أيضا. فعلى كل حال إما أن يكون إما أن يقال ترحموا بالضم أو ترحم بمضارع أو أمر. نعم.
ترحم عليه وتذكر فضله وتكفر عن زلته ولا تذكر أحد منه إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابه فأنشده. وقال ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيديهم مبتليهم مبتليهم.
بعد أن ذكر الفضل رد على الشبهة، فلان فعل حصل قتال فلان قال، هؤلاء جميعا تترحم عليهم، والدليل على الترحم عليهم موجود في القرآن والاستغفار لهم، لما ذكر الله للفقراء المهاجرين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم قال والذين جاءوا من بعد ماذا إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما في السني في قلبه غل على الصحابة مطلقا، فإن وجدت غل ففي إشكال في السنة عنده. معاوية عمر أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم تعرضوا له، فكما قال الإمام أحمد لما قيل له رجل ينال من معاوية، معاوية مسلمة الفتح متأخر، أي صلى خلفه؟ قال لا ولا كرامة، يعني يخسى ما يستحق أن يصلى خلفه، بس فقط معاوية. وهل معاوية سهل أمره؟ تعرفون حديثا في فضل معاوية؟ بعض الناس يقول ليس في معاوية فضل، حديث في البخاري وهو أول جيش يغزو القسطنطينية قد أوجبوا، من هو قائد الجيش؟ معاوية. فالحاصل أن التعرض للصحابة جميعا معاوية انتصار له ضد علي أو علي ضد معاوية هذا فعل أهل الباطل، إما أن يكون رافضيا أو ناصبيا، وابتليت الأمة بالنواصب وبالروافض على تاريخها. فلا يحل أن يحزب الناس على الصحابة لا لطلحة والزبير ضد علي، ولا لعلي ضد طلحة والزبير، ولا معاوية لمعاوية ضد علي، ولا لعلي ضد معاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحن أتينا بعدهم، والله يقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن تعرض للصحابة رضي الله عنهم بسوء فلا شك أنه ليس على السنة، حتى لو صار في أبواب السنة الأخرى في القدر في التوحيد ماشي، لكن عندك هذه البدعة. ولعل الله أراد بمعاوية خيرا. فما أكثر الأشقياء الذين تعرضوا لمعاوية رضي الله عنه تحديدا والنيل منه، نحن الصحابي جليل. من مناقبه أول هذا الحديث في البخاري، الأمر الثاني أنه بلغ عند عمر مرتبة أن يجعله واليا ولا يولي عمر أي أحد، واستمر حتى توفي عمر وهو والي. ثم في ولاية عثمان استمر وولاه الشام في ولاية عثمان، فاستمر رضي الله عنه سنين طويلة وهو من أعدل الناس وأكثرهم حلما، حليم جدا، صبور، سمع من الكلام ما لو سمعته أنت لم تصر، مع أنه خليفة يستطيع أن يقتل في الحال، فكان معروفا بالعدل رضي الله، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه ظالم، ما يقدرون، معروفا أن السيرة سيرة عدل رضي الله عنه، وكان حليما جدا وصبورا على ما يتلقى من الناس عليه رضوان الله. فالواجب ذكر المحاسن والكف عن المساوئ، وهو معنى ما شجر بينهم شيء يشجر بينهم هذا نكف عنه، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، ما تقول نذكرهم كلهم بخير إلا فلان، لا عندك إشكال، إما أن تكون ناصبيا أو تكون رافضيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، حديث ثابت إن شاء الله تعالى، إذا ذكر الصحابة أمسك، لا تتحدث في أحد منهم مطلقا. وروى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل هل لك في معاوية أوثر بركعة، يعني كان يقول فقط أوثر بركعة، قال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب هذا معنى أترك الصحابة، لا تتعرض لأحد منهم إلا بخير، وأنت مأمور بالاستغفار لهم، فإن تعرضت لأحد منهم في هذا الجانب أو في هذا الجانب فلا شك أنك لست على السنة. ولذا قال سفيان يعني من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، بلا شك أن نطق فيهم بسوء. أما الحديث الذي أورده أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فلا يثبت، حديث واحد ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الصحيح في مسلم، وهذه حقيقة مسألة، يعني حبذا لو يقوم بعض المختصين بالحديث بفكرة كتاب، ما هي الأحاديث الضعيفة المنتشرة؟ هناك أحاديث صحيحة ثابتة تغني عنها، فيورد الحديث الضعيف حتى لو كان موضوعا ويقول يغني عنه هذا. طيب هذا الحديث شو يغني عنه في الصحابة؟ أصحابي أمانة لأمتي في مسلم صحيحة أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون، فدل على أنهم أمنة للأمة في الدين والدنيا، وهذا من مناقبهم إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ما يكفي إن شاء الله. نعم. أتينا إلى المسألة التي يعجز كثيرون أن يرضخوا للنصوص فيها، هم أكفي كل شيء، قدر، التوحيد، النبوة، مسائل اليوم الآخر، على أحسن ما يكون، ويستدلون بما تستدل. لكن إذا جاءت هذه المسألة فما أقل الانصياع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الهوى فيها كثير والله المستعان. وقلت وأقول مرات وأكرر هذا، لا أعلم مسألة في العقيدة أسهل وأوضح وأقصر من مسألة ولاية الأمر، أوضح مسألة مسألة ولاية الأمر واضحة مثل الشمس، عقدها الناس حتى صارت كأنها عقدة، وهي والله من أوضح المسائل. يعني أيما أوضح، هي أو مسألة القدر، مع أن القدر لا ينبغي أن يقال فيه أن عسر، معاذ الله، لكن القدر يحتاج إلى جمع النصوص والرد على الشبهات القدرية والجبرية. مسألة سبحان الله العظيم من الوضوح بمكان، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث وجاءت الآية القرآنية في سورة النساء بالسمع والطاعة للأئمة، هنا الآن ينفر منك بعض الناس مباشرة وأنت حبيبهم في كل ما تقدم وفي ما سيأتي، إلا هذه المسألة لا يهمنا نحن أن نعارض هوى أحد، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. الذي يجب أن تقام هذه المسألة على نفس ما أقيمت عليه المسائل السابقة من الانصياع للنصوص والنظر فيها واجتناب الهوى. أما أن يكون عندك استعداد أن تسمع لله ورسوله في القدر وفي الصحابة وفي التوحيد وفي النبوة وفي أمور اليوم الآخر بدءا من القبر وعرصات القيامة وما يتعلق به والجنة والنار والحساب والجزاء وما يتعلق بفضائل الصحابة. إذا جاءت هذه المسألة صار عندك إشكال، نفس الوضع هذا موجود عند غيرك، فعندهم ضبط لكثير من المسائل إلا مسألة من المسائل يكون فيها هواء، مثل ما ذكرت قبل قليل في موضوع بعض الصحابة. فإذا جاء موضوع معاوية وعمر رضي الله عنه هناك ناس يبدأ يتخلى عن السنة. الواجب أن تقام هذه المسألة على ما أقيمت على بقية المسائل، وإلا ما الذي يجعل هذه المسألة يطول فيها الكلام ويتفاوت فيها الناس ويختصمون هذا الاختصام الشديد، وكأنه معاذ الله معاذ الله كأن النصوص ما وضحتها. اللي يرى الآن خصام الناس يرى كأن المسألة هذه غير واضحة، وكأنها معاذ الله من أن يقال هذا، كأن النصوص لم تجلها التجليها الصحيحة. مسألة ولاية الأمر على النحو الآتي: أن هناك من ولاهم الله الأمر بنص القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أصحاب الأمر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تظن في أحد يمكن أن يملك الناس من نفس؟ لا، والذي خلق الخلق ما يملك أحد حتى يملكه الله كافرا أو مسلما، ما يملك على وجه الأرض أحد بتاتا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فما يمكن أن يملك أحدا برا أو فاجرا كافرا أو مسلما إلا إذا ملكه الله. فأما أن تتوهم أن أحدا يمكن أن يملك بحذق ودهاء وقوة، استحيل. وإذا أراد الله نزع أحد نزعه، لهذا قد تنزع الملك، ورأيت أناسا بلغوا في الملك وأباته مبالغ ثم نزعهم الله نزعا صاروا فيه من أضعف الناس، حتى ربما رحمهم بعض الناس. الذي يؤتي الملك لله عز وجل، ولهذا لما اعترضوا على تولية طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أرأيت أن المسألة هذه قديمة؟ الله تعالى يؤتي الملك من يشاء، هذه واحدة. تأتي إلى أمر الولاة، الولاة هؤلاء قد أمر الله تعالى بطاعتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. واضح من الآية وضوحا أن الله تبارك وتعالى لم يكرر معهم الفعل أطيعوا، لأن طاعة الله ورسوله مطلقة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا لم يقولوا أطيعوا أولي الأمر؟ لأن أولي الأمر قد يأمرون بباطل فلا يطاعون، فتعرض أوامرهم على الطاعة الأصل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر أطيعوهم وليس لكم أن تعصوهم، لكن طاعتهم في المعروف كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. تأتي مسألة أثارها سبحان الله المتأخرون، ما يثيرها عالم سبحانه. قال: طيب إذا كان بهذه الطريقة أمر بمعصية انتهت ولايته، كذبت، كيف تنتهي ولايته؟ ولايته تنهيها بهوى لا يطاع في هذا الأمر المحدد، وبقية الأوامر التي ليس فيها معصية الله يطاع. أن تريد الآن تسقط الولاية بالطريقة دي، أن من أمر بمعصية أنه تسقط ولايته؟ من قال هذا من علماء الأمة؟ لا في أحد يقول هذا الكلام، لكن يقال: في هذا الأمر الذي أمر فيه بمعصية الله لا يطاع، لا هو ولا غيره. فلا الزوجة تطيع زوجها، ولا العبد يطيع سيده، ولا الابن يطيع أباه، ولا الرعية تطيع حكامها في معصية الله. وش يصير الأمر إذن؟ يصير الأمر أمر جماعة منضبطة بهدي الله ورسوله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. فلن يكون للإسلام قائمة أصلا إلا إذا وجدت جماعة، والجماعة لا رأس. وقلنا لكم في الأحاديث: من فارق الجماعة، وفي اللفظ الآخر: من خرج عن السلطان، لأن الخروج عن الجماعة هو الخروج عن السلطان. لا إسلام، إن كنت تحب الإسلام فلن يكون الإسلام قائمة إلا إذا وجدت جماعة. طيب خلاص الآن سأصبر على الجماعة، لن تكون هناك جماعة إلا بإمامة. طيب خلاص لابد من إمامة، ما في إمامة لا تطاع، ما في فائدة، الأمور تسيب، تصير كفعل الجاهلية الأولى. طيب نطيعه مطلقا؟ من قال لك أنه يطاع مطلقا؟ ومن قال أن أحد يطاع مطلقا؟ إذا نطيعه في المعروف، وتنتهي المسألة، تنتهي مسألة الإمامة هنا، تجي مسألة النصيحة، وأن النصيحة تكون بالأسلوب الشرعي كما في حديث المسند: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. طيب بقي المنكر، بقي المنكر، الله تعالى لن يسألك عن منكر تعجز عن إزالته، ما لك حيلة. إذا نصحته بالطريقة الشرعية وكنت قادرا، قد تستطيع أن تنصح وقد لا تستطيع أن تنصح، لكن إذا قدرت أن تصل إليه ونصحته فتكون بينك وبينه المسألة، ولا تبديه علانية. عند ذلك وش يبقى؟ إن زال المنكر فالحمد لله، إن لم يزل المنكر تبقى إمامته ولا يطاع في المعصية. كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون بني مروان يسبون علي بن أبي طالب على المنبر، وما أزالوا ولاية بني مروان، مع أن هذا منكر عظيم جدا، سب صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى لهم مسألة الولاية. جاءتنا في الأزمنة هذه مسألة يعني أدخلها حقيقة مجموعة من يعني ذوي الانحراف، لما رأى أن مذهب أهل السنة متين جدا جدا كأنه الجبال أتى من باب آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الولاة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: عندي أنا كفر بواح، عندي فيه من الله برهان، كفر أنا أحكم بأنه كفر ثم هو بواح، ثم عندي فيه من الله برهان، عندي أدلة. نقول هذه المقالة يقولها العالم ويقولها الجاهل، يقولها السني ويقولها الخارجي، لأن لها موارد. فعلا هناك من يكون عنده كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهناك من يستخدم هذا الحديث ليتخلى عن السمع والطاعة، يقول: أنا أصلا من قال إن لا أسمع وأطيع؟ أنا ما عندي ولاية، ما ثبتت عندي الولاية حتى أسمع وأطيع. فجاءت هذه البلية الحقيقة، وتكاثر الكلام في هذه المسائل حتى يسقطوا أمر ثبوت الولاية. فإذا لم تثبت الولاية قال: ما أنا من الله الحمد، ما تقول يعني مات ميتة جاهلية، أنا أصلا ما جاء عندي ولاية حتى أطيع، حتى أسمع وأطيع. ويتجاهل ويتغافل عن أمور كثيرة في تاريخ الأمة وقع فيها شيء من التجاوزات الشديدة، بل امتحان أهل السنة امتحانا عظيما كما وقع في زمن الإمام أحمد، وأبقى الإمام أحمد وأئمة السنة أبقوا الولاية كما هي، مع أنهم ردوا على كما سيأتينا، ردوا على خلفاء بن العباس الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق مقولتهم في أمر القرآن حين شايعوا المعتزل، لكن أبقوا الولاية. ولما اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن هذا لا ولاية له الواثق، لأن الواثق في زمن الواثق اشتدوا جدا على أهل السنة شدة عظيمة جدا. قال: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح المفاجر. إما أن يستريح الأبرار أو يستراح المفاجر يهلك ونستريح منه، وهذا الذي وقع بالفعل الواثق، فإنها مدة يسيرة وسيشير إن شاء الله المصنف. ومات الواثق وجاء المتوكل رحمة الله تعالى عليه وقلب المسألة على الجهمية والمعتزلة أشد قلب، وانتصر أهل السنة بفضل الله عز وجل، لكن بقيت الولاية. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا نتمنى يسمعونه الشباب الآن، لما قيل لهم في أمر الخروج قال: لا، الدماء الدماء لا آذن بذلك. قيل: ألسنا في فتنة؟ قال: بلى، ولكنها فتنة إيش؟ خاصة. فإذا وقعت الفتنة العامة سفكت الدماء وانتهكت المحارم وقطعت السبل. في فتنة أكيد يكون في فتنة، يكون في إشكالات، يكون في منكرات. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الجماعة يكون فيها منكرات، لكنك في جماعة تأمر بمعروف بقدر ما تستطيع، تعلم جاهلا حتى يأذن الله تعالى إما بزوال هذه المنكرات أو خفتها أو يقبضك الله عليه وقد أديت ما أوجب الله عليك، بخلاف ما إذا جاءت الفرقة. ولو أزلنا هذا الوضع استطعنا نفعل كذا ونهي، أقول ستتضاعف المنكرات على العكس. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، الفرقة إذا وقعت انتهكت المحارم وقطعت السبل وانقلبت الأمور رأسا على عقب. سبحان الله، من أصعب ما يكون عند بعض الناس أن يقتنع بهذا، لأنه لماذا تشبع؟ يعني مثل الرافضي نقول: لا تتقي الله عز وجل، كيف تقول هذا في الصحابة؟ الله تعالى يقول في الصحابة: أولئك هم المؤمنون حقا، وأنتم تقولون هم الكاذبون. الله تعالى يقول في الصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هم أحق بلا إله إلا الله، كلمة التقوى لا إله إلا الله، أحق بها وأهلها. تكفر شخص أحق بلا إله إلا الله؟ وقال الله عز وجل في أكثر من موضع: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووعدهم بالجنة جميعا كما في الآية، هو لأنه تشبع سب الصحابة منه صبي، مهما أتيت إليه إلا أن يهدي الله من شاء منهم، مهما أتيت إليه سبحان الله تكون عندهم من كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجب. نفس الشيء بالنسبة لمسألة الولاية، هناك أناس يصممون عليها، تذكر الأحاديث النبوية، تذكر تطبيقات الصحابة، وهذه مسألة مهمة جدا موجودة في زمن الصحابة، زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج، الحجاج قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون في ثقيف كذاب ومبير، قتل عبد الله بن الزبير وصلبه منكسا وأتى لأمه وقال ايتوني بها، أسماء عمرها 100 سنة، قالت والله لا آتيه، قال جروها بقرونها شعرها، قالت والله لا آتي حتى يجرني بقروني، فأتى إليها وقال كيف، كل هذا في صحيح مسلم، كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يعني ابن الزبير، قالت رأيتك أفسدت دنياه وأفسد عليك دينك، ولكن يا حجاج حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار بن عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه، فلما سمع الحديث انصرف ولم يقل لها شيئا، صبروا عليهم ونهوا ابن الأشعث ومن معه عن خروج، مع أنهم يقول الحجاج فعل وفعل، وأتوا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال والله ما سلط الله عز وجل عليكم الحجاج إلا عقوبة. وهذا يقرر أهل السنة أن الولاة هم من الرعية، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى عمالهم صورة أعمالهم، العمال هم الولاة صورة أعمالهم، الذي تفعلون أنتم أيها الرعية سيعطيكم الله ولاة مثلكم تماما. ولهذا قرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع قال كقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يقول إذا كان هناك ظلماء من الولاة والله إن الرعية ظلمت وفرطت، فسلط الله عليهم من يظلمهم وبلطف، يعني ما أعطي الناس ما يستحقون أيضا. هذا الجانب طبق السلف ونهوا الذين خرجوا، ولما أتوا للحسن رحمه الله وقالوا الحجاج فعل وفعل وفعل، ويرون كفره، يقول يعني استحل الحرام استحل الدماء، فنهاهم فقالوا نطيع هذا العلج يعني هذا العبد، وخرجوا وقتلوا كلهم، خرجوا جميعا وقتلوا كلهم الذين أتوا. يقول أيوب هذا أثر مهم جدا في ابن سعد، ما قتل أحد مع ابن الأشعث إلا رغب له عن مصرعه، يعني قال الناس يا ليته ما قتل في هذا السبيل، وما نجا منهم أحد إلا وحمد الله أن لم يقتل في ذاك السبيل، يعني الذي نجوا قال الحمد لله أنا ما قتل في هذا السبيل، مع أن المتولي هذا الأمر الحجاج أبي يوسف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبير، مبير هو المهلك، يعني يعاقب بالقتل على أدنى شيء، ومع ذلك أمر الصحابة بالصبر، وذلك لما ذكرنا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة، هذه لو يحفظها الصبيان الصغار تستحق، هذا كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه، لن يقوم الإسلام قائمة. تصور أنت إذا صارت الدنيا فوضى وسقط الحكام والطغاة كما يعبر بعضهم، ايش سيحدث؟ والله يأتيك الكافر يتصرف فيك تصرفا كما يريد، لأن الحكام حتى لو كان فيهم ما فيهم الآن كما في صحيح مسلم الإمام جنة، وش جنة معنى إيش؟ وقاية، يقاتل من ورائه، موت قاتله، إذا صار القتال داخل الأمة جاءت الفتنة الكبيرة، لكن الإمام جنة يقاتل من ورائه، حتى بعض العلم يقول في معنى الحديث يقول ما ينبغي أن يكون الإمام متقدما في الصفوف الأمامية حتى لا يقتل، يقاتل الناس حتى لو إذا قتل يقتل غيره، يبقى للناس قائمة. ولهذا شوف سبحان الله العظيم ونحن لا نحتاج إلى هذا، تكفينا النصوص، لكن انظر بلدانا سقط حكام لها ظلمة، ما الذي صار فيها؟ خرج أناس كالذئاب بل كالكلاب لا يبالي أن يفجر بزوج بجارته، هذا فلان ذاك الذي كان كأنه حمل وديع، نعم هناك أناس أشرار، هناك بيوت ما فيها إلا أرامل وأيتام، إذا حركت الأمور انفلت الأمر انفلاتا لا تتصور، ولذا جاءت النصوص كلها بالصبر عليهم مع جورهم ومع ظلمهم، ونص على هذا علماء العقيدة على أنه يسمع لهم ويطاع في غير معصية، ماذا يضرك أنت؟ تسمع وتطيع في غير المعصية، وتبقى يبقى للأمة كيانها. وسلمة بن يزيد كما في صحيح مسلم سأل سؤالا مهما جدا مثل أسئلة الناس الآن، يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا ولاة يسألوننا الحق الذي لهم أطيعوا أطيعوا ويمنعوننا الذي لهم أرأيت إن قامت علينا ولاة يسألوننا الحق الذي لهم وش الحق لهم الطاعة يسألوننا الحق الذي لهم ويمنعوننا الحق الذي لنا أنواع حقوق كثيرة جدا للرعية قال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم قال من رأى من إمامه شيئا يكرهه فليصبر عليه وقال عليه الصلاة والسلام في حقيقة هذه كثيرة جدا أخشى أن بس يعني نتجاوز الوقت المسألة هذه يا أخوة إذا كنت سنيا لن تتعب فيها اضبطها كما ضبطت النبوة والتوحيد وغيره ولا تسمع الذي يقول هذا خنوع كلاب سلطان نعل سلطان لا يهمك هذا مثل ما يقول الرافضة فينا ناصبة ويقول فينا المعتزلة يقول فينا مشبهة ويقولون فينا مجبرة لا تبالي أنت إذا كان فقط مجرد أحد يتكلم عليك ترجع فيقال يسمع لهم ويطاع في غير معصية نص الأحاديث بل نص الآية ما الذي يضيرك ويبقى للأمة كيانها وأما الحقوق الحقوق التي للرعية على رعاتها فسيستوفونها بين يدي جبار السماوات والأرض يأتون جميعا عبيدا عند الله عز وجل أما أن تدمر بلدان المسلمين وتعرض نساؤهم للخطر في دينها وعقيدتها وفي عرضها وصبيانهم كما ترى العدد من صبيان المسلمين تأتي المنظمات المجرمة هذه وتأخذ صبيان النابهين ثم تذهب هناك وتربيهم ويكون نصارى يضيعون أسوأ ضياع في دينهم فأنت إياك أن تفرط في هذه الجماعة استمسك بغرزها ولو لم يأتك إلا حديث حذيفة بن يمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دخلوا إلى قوله في من يأتون من الحكام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها شوف هذا الحكام يضرك إذا كنت لا تسمع إلا في المعروف ما يضرك قال فما تأمرني يا رسول الله قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهو يدعو إليه ما يضرك أنت ما يضرك هذا المأمون والمعتصم كلهم دعوا إلى النار لا شك أنهم دعوا إلى النار المقالة هذه مقالة كفرية ولكن ثبت أهل السنة تلزم إمام المسلمين جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك شوف العبارة النبوية تعتزل تلك الفرق إذا ما صار في إمام فيه فرق متى تكون جماعة صار على رأسها إمام فهذا هو الواجب أن يتقى الله عز وجل في هذه المسائل وأن ينبذ الهوى وينبذ ما اقتحم من أعداء الله من كفرة الغرب ولا سيما في المنظور الديمقراطي وحقوق الشعب وكذا حقوق الشعب هي الحقوق التي ذكرها الله عز وجل ليست التي نستجلبها من الغرب وبالطريقة الشرعية ولهذا شوف سبحان الله كيف يستحلي بعضهم مع أنه متدين كيف يستحلي النظام الديمقراطي مع أن النظام الديمقراطي بنص الديمقراطيين وسادة الديمقراطية وأسادة الديمقراطية ما يكون إلا في وضع علماني هكذا يقولون ما في ديمقراطية إلا بعلمانية كل أن هذبها ونزينها مثل ما هذبت الاشتراكية أتيتم بها وقلت اشتراكية الإسلام وعمر اشتراكي وأبو ذر اشتراكي وهذبتها نفس الشيء بالنسبة للديمقراطية الإسلام أنزه وأطهر من أن يجعل مع هذه المواضع النجسة إسلام كامل ما يحتاج أن أجلب له فكر ديمقراطي ولا اشتراكي ولا غيره وتضبط هذه المسائل بالسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله أما في المعصية فمثل ما ذكرنا لا أحد يسمع له ويطاع قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم فهو أمير المؤمنين أمير المؤمنين غير الوالي أمير المؤمنين كما سيأتي الكلام عن الخلافة هذا وضع أما من تغلب ولهذا ذكر صورة واحدة تثبت بها الولاية وهي البيعة التي برضا ومما تثبت به البيعة ما تثبت به الولاية ويلزم مع السمع والطاعة التغلب كثير من الناس الآن بالذات اللي من طلبة علم اللي يتكلموا في المسائل السياسية يعني لهبوا في الإعلام وغيره يقول كيف التغلب يا مسكين دولة بني العباس كلها دولة تغلب أبادت بني أمية أبادت ثم جاءت وش قال العلماء فيها دولة شرعية لأن إذا تغلب ثم قال الإمام أحمد إذا غلب الناس بصوته وعصاه بسيفه وصوته يسمع له ويطاع لأن التغلب نوع هل تغلب الصحيح لا لكن تثبت الولاية تثبت وثبتت الولاية لعبد الملك إلا بالتغلب هو اللي أرسل الحجاج وقتل ابن الزبير ولا ابن الزبير بويعه في البصرة والكوفة ومصر والشام كله إلا الأردن كان في مروان وبويع له في اليمن وفي مواضع من الشرط. ثم أتى، ولهذا بعض العلم يقول إن ابن الزبير هو الخليفة وسموه أمير المؤمنين، وآخرون يقولون لا، وقت ابن الزبير ومروان كان وقت فتنة لم تثبت لأحد بيعة، فجاء الحجاج وتغلب على ابن الزبير وقتله في مكة وصلبه منكوسا، وتمكن عبد الملك، سبحان الله، يقال لا يعرف ملك مثل عبد الملك، تغلب على جميع خصومه بدون استثناء، فكتب له الصحابة بالبيعة، وبيعة ابن عمر موجودة في صحيح البخاري، وكان رفض أن يبايع ابن الزبير، قال حتى يجتمع عليك. فلما تغلب تغلبا كاملا كتب له ابن عمر وبيعته أن أبايعك على سنة الله ورسوله، وقد بايع على ذلك بني بعد أن تغلب. فالتغلب لا شك فيه، التغلب 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 بالقوة، ماذا يفعل بالناس إذا هو تمكن وضبط البلد وأباد؟ ذكروا أن بني أمية أبيد منهم في ضحوة 50,000 على يد السفاح وبني العباس. طيب ماذا نفعل؟ اخرجوا عليهم. كيف يخرجون عليهم وقد أبادوا الناس هذه البلاد؟ إذا تغلب بالقوة فإنه في هذه الحالة تثبت له، هل عمل الصحيح غير صحيح، لكن تثبت الولاية، تثبت الولاية بالقوة، بالقوة، وهل بن العباس إلا بالقوة، وهل عبد الملك جاء إلا بالقوة، وهكذا كل من تغلب، هذا نص عليه العلم. والثاني الوصية كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين أوصى بأن يكون الخليفة من بعده عمر، هي ثلاث، لكن هو ذكر واحدة لعل السبب هو أنه كان في خلافة، لعل السبب أنه كان في خلافة ابن العباس وقد استقرت، فصار يأتي خليفة بعد خليفة وهو متأخر رحمه الله. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، لحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، الحديث في مسلم وفي إن شاء الله تعالى وفي البخاري. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يطيعون أميرا عاما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، يعني لو قال إنسان والله أنا لا حامل سلاح ولن أقطع حتى في مظاهرات ولا في غيره، حتى الكلام لن أتكلم ولن أشجع ولن أقول شعرا ولا نثرا لإزالة هذا الحاكم، قناعتي وعقيدتي فيما بيني وبين الله أنه ليس له ولاية، لا يجوز. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة لا يرى أن عليه إماما، لهذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، برا كان أو فاجرا، طاعة البر واضحة، لكن ما معنى طاعة الفاجر؟ فجوره عليه، فجوره عليه، وأنت تطيعه في المعروف لا تطيعه في المعصية، فتضره، يضره فجورك، فجوره، ولا يضرك أنت كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والحج والغزو مع الإمام ماض، هذا يحتاج حقيقة، انتهى الوقت، إيه خلاص، حتى بس ما نطيل عليكم نقف عند هذا، حتى الأسئلة نخليها إن شاء الله العصر، لكن هذه المسألة سيكون لنا فيها إن شاء الله عودة في العصر، والله أعلم، صلى الله
وسلم.
طيب نسألهم يعني، طيب في أسئلة الأخ يقول كم سؤال؟ في ثلاثة أسئلة، من رغب في الإجابة وإلا ينصرف يا أخوان حتى ما يصير في ضوضاء، استريحوا استريحوا. شيخ شريف اختر أنت، اختر أنت، اختر أنت يا شيخ. طيب السؤال الأول، ما المقصود بالصراط؟ اختر يا شيخ. شيخ